بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني المتعلق بالحديث عن مقاصد الشريعة. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الأول أن العناية بهذا الأمر وهو مقاصد الشريعة وفهم مباحثها أن هذا من دقيق العلم، وأن من عرف هذه الأمور فإنها مؤثرة في سلوكه، إذ يقدم على العبادة وقد عرف سرها وعرف المعنى من تشريعها، فيكون إقباله على فعل هذه العبادة والامتثال لأمر الله عز وجل أكمل وأقوى. وقلنا لذلك كان امتثال العلماء أقوى من امتثال غيرهم لمعرفتهم في أو لمعرفتهم بمعاني الشريعة فيها. ومن جهة أخرى، فإن معرفة مقاصد الشريعة مفيدة للمجتهد، فإن معرفة مقاصد الشريعة مؤثر في اجتهاده. وقلنا إن كثيرا من الناس إنما أخطأ بسبب إطلاقه أو عدم إعماله لهذه المقاصد، فأناس توسعوا في تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو في تحريم ما أحل سبحانه جل وعلا، فمن يتوسع في سد الذرائع وما في حكمها هو في الحقيقة توسع توسعا زائدا عما أمر الله، وسد الذرائع من مقاصد الشريعة كما سيأتي بأمر الله عز وجل. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار مناطها، وذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت فاجعلها قسمين باعتبار أن القسم الثاني والثالث متقاربان. فتقول إن مقاصد الشريعة باعتبار مناطها تنقسم إلى قسمين: مقاصد كلية، أي تدخل في جميع أبواب الشرع والفقه، فما من باب إلا وتدخل فيه، فالتيسير وارد على جميع أبواب الفقه وأبواب الشريعة، ورفع الحرج كذلك، ودفع الضر كذلك، وسد الذرائع مثله. فكل هذه مقاصد عامة، أو منقول مقاصد كلية لكي تشمل جميع الأبواب. وهناك مقاصد أخرى تكون جزئية، إما أن تكون عامة لأبواب متنوعة فنسميها المقاصد النوعية ولا مشاحة في الاصطلاح، أو خاصة بمسألة بعينها. وضربنا بعض الأمثلة في ذلك، فقلنا على سبيل المثال إن ابن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر أن النكاح لا يكون إلا أن يكون نكاح رغبة، فدلنا ذلك على أن المقصود الشرعي من مشروعية النكاح، وهذا هو المقصد الجزئي، الرغبة في العقد، وليس مجرد الوضع أو لأجل التحليل أو نحو ذلك، وإنما الرغبة في النكاح، ولذا شرع إعلانه وعدم إسراره، وشرع إطلاقه وعدم تأقيته، إما بشرط أو بعرف أو نحو ذلك، وهذه من معاني ومقاصد الشريعة. مثال آخر، عندما قال الشعبي رحمه الله تعالى عندما سئل عن قنوت النوازل، لما شرع قنوت النوازل؟ قال: إنما شرع لدعاء الله عز وجل. فالقنوت في النوازل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين في السنة الرابعة وفي السنة السابعة من الهجرة. المقصود من شرع قنوت النوازل إنما هو دعاء الله عز وجل، وبناء على ذلك نعرف أن بعض ما أن ما يفعله بعض الناس عندما يقنت قنوت النوازل فيعظ في قنوته، يعظ وعظا أو يذكر كلاما من باب التذكير لمن خلفه، ومن باب ذكر الوقائع لكي يعلم الذين خلفه أنه قد حدثت نازلة في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني، أو من باب تجييش العواطف لجمع مال ونحو ذلك، فإن الإمام الذي فعل ذلك ليس موافقا لمقصد الشرع، وإنما المقصود أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون ومعلوم أن المؤمن يكون كالداعي، فإن الله عز وجل قال عن موسى وأخيه عمران قد أجيبت دعوتكما، وقيل إن موسى كان يدعو وعمران عليه السلام أخوه كان يؤمن، فسمى الله عز وجل المؤمن داعيا. فدل ذلك على أن لكل جزء من أحكام الشريعة له مقاصده التي ييسرها الله عز وجل معرفتها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده. معرفة هذا التقسيم وهو أنه قسمان أو ثلاثة لا مشاحة، ما الذي يفيدنا؟ يفيدنا الحقيقة العديد من الفوائد. الفائدة الأولى أن بعض الباحثين عندما يتكلم عن مقاصد الشريعة يخصها بالنوع الأول دون الثاني، فنعلم أن قصده لهذا الأمر خطأ، بل إن بعضهم ربما قصرها على نوع من الكليات، فترى بعض الناس يظن أن مقاصد الشريعة إنما هي خاصة بجلب المصلحة ودفع المضرة. نعم كلها تندرج تحتها، لكن ليست هي وحدها المقصودة، فهناك أمور جزئية ويجب أن ننظر في الجزئيات وفي الكليات معا، يجب أن لا نغفل المقاصد الجزئية، لأن هذه المقاصد الجزئية لها أهمية بينة وسنذكرها بعد قليل أيضا. إذن قصر مقاصد الشريعة على فرع واحد أو مبدأ واحد دون باقي مبادئه ودون باقي مسائله، لا شك أن هذا ليس فهما دقيقا لهذا الباب. نعم من أهل العلم من أفرد جزءا لإبرازه مثل أبي محمد عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الأحكام في كتابه، هذا أبرز ما يتعلق بتعارض المصالح مع المفاسد وكيف الحكم بينهما، وأبرز ولم يقصد أنهم المقاصد الشرعية إنما هي محصورة في هذا الباب دون ما عدا. نعم قال إن كل شيء يندرج تحتها ولكن من دون إغفال للجزئيات. ولذا في الحقيقة يخطئ من يخطئ من يغفل النظر في المقاصد الجزئية من تشريع الأحكام، وهذا مهم جدا لمن أراد النظر، فلا بد أن يعمل النظر في الكليات والجزئيات في هذا الباب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يفيدنا أن نعلم أن المقاصد الشرعية الكلية هذه في الغالب أنها تكون منصوصا عليها، وفي الغالب أن تكون أيضا مجمعا عليها، تكون منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمع العلماء أيضا عليها، فالعلماء مجمعون جميعا على أن هذه الشريعة شريعة يسر، وأن الحرج فيها مرفوع، وأنه لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك من الأمور. وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم إن المقاصد مجمع عليها فيقصد المقاصد الكلية، المقاصد الكلية دون الجزئية. أما المقاصد الجزئية فإن الأنظار فيها تختلف، ويكون سبيل معرفتها قد يكون النص وقد يكون الاجتهاد. سنتكلم إن شاء الله اليوم أو غدا إن شاء الله كيف نستطيع أن نستخرج المقصد عن طريق الاستقراء. إذن قد تكون وسيلتها الاجتهاد، فيجتهد العالم بمعرفته الفروع الكثيرة وحفظه للنصوص المتعددة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستطيع أن يستخرج مقصدا، وقد يستخرج غيره مقصدا مخالفا لهذا المقصد فليس مجمعا عليها، ولكن الأقرب منها ما وافق الكتاب والسنة ولا شك، ما وافق الكتاب والسنة ولا شك. طيب الفائدة الثالثة من معرفة هذا التقسيم أن المقاصد الكلية محددة ولا يمكن الزيادة عليها، متفق عليها وانتهينا منها. وأما المقاصد الجزئية فيمكن توليدها، يمكن أن تتولد الإتيان بمقصد بعد مقصد، فقد يأتي شخص في القرن الخامس عشر الآن ويستقرئ مقاصد أو مقصد أو مقصدين، ربما في باب معين أو في مسألة معينة قد يكون غيره قد غفل عنها، قد يكون وإن ربما ذكرها ولكنها لم تنقل إلينا وهكذا. إذن فمعرفة المقاصد الجزئية هنا مفيد في ماذا؟ في معرفة أنه يمكن هناك أن تتولد، وخاصة أننا نعرف أو ذكرنا في الدرس الماضي أن المقاصد تستخدم كأدلة كقواعد، وقد حكي اتفاق نقل بدر الدين الزركشي في المحيط البحر المحيط أنه حكي اتفاق أنه يجوز توليد الأدلة، توليد الأدلة تولد، وأما الأقوال فلا تولد أقوال إلا من باب التلفيق، وهذا طبعا مسألة أخرى. إذن يجوز بالإمكان أن الشخص يجتهد ويوجد مقاصد، ولذلك هناك من العلماء المعاصرين في القرن الماضي من بدأ يبحث في هذه المقاصد ويذكر ربما أمورا قد لا نجدها عند من هو قبله. ذكرنا بالأمس أحد علماء تونس واسمه محمد الطاهر عاشور لما جمع بعض المقاصد وولدها. هناك شخص آخر اسمه الشيخ عبد الرحمن راضي من علماء مصر في القرن الماضي أيضا ألف كتابا اسماه الأسرار الإلهية، أيضا جميل وله فيه ذكر كثير من المقاصد وإن لم يكتب له شهرة. الشيخ أحمد إبراهيم من فقهاء الحنفية في مصر في القرن الماضي له أيضا كتاب جميل جدا في ذكر الأسرار والمقاصد، وإن كان طبعه في الأربعينات من قرن الهجري الماضي ولم يعد طبعه بعد ذلك. فهذه مقاصد قد يجتهد المرء في البحث عنها. الجرجاوي في كتاب حكمة التشريع أيضا عندما ذكر بعض المقاصد وبعض الحكم. إذن هذه الأشياء بالإمكان أن يكون هناك دور للمتأخر في البحث فيها وإيجادها وتوليد بعض المسائل فيها. الفائدة الرابعة من معرفة هذا التقسيم أنه عندما يتعارض عندنا أو عند المجتهد مقصدان، مقصد كلي ومقصد جزئي، فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم، المقصد الكلي أم المقصد الجزئي؟ هنا قبل أن أتكلم عن هذه يجب أن نعرف شيئا مهما، أن المقصد الكلي صعوبته ليس في استخراجه وإنما في تطبيقه. الاستخراج انتهينا منه لأنه مستخرج، وإنما في تطبيقه في تحقيق المناط فيه. كيف تحكم بأن هذه المسألة نقول بسد الذريعة فيها أم لا، أو نقول إن المصلحة غالبة على المفسدة فيها أم لا؟ انظر كيف، فالصعوبة في التحقيق. وأما الجزئي فالإشكال في نفس الضابط استخراجه، هل هو صحيح أم ليس بصحيح. ولذلك إذا كان الضابط مشكوكا فيه فعارض الكلي من حيث إثبات صحة، انظر العبارة، من حيث إذا تعارض الكلي مع الجزئي من حيث إثبات صحة، من حيث إثبات صحة المقصد الجزئي فالمقدم هو الكلي لأنه مجمع عليه. وأما إذا كان الجزئي صحيحا فتعارض التطبيق، ليس نفس المقصد وإنما تعارض تطبيق المقصد عليه، فإنه يقدم الجزئي، لأنه عندنا قاعدة في الأصول وحتى في استخدامنا في لساننا أنه إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام. دعنا خلاف الحنفية عندما يقول إنه نسخة ليس بنسخة، هذه مسألة أخرى. إذن يقدم الخاص على العام، فالجزئي خاص يقدم على المقصد العام. أضرب لكم أمثلة والأمثلة بالمئين. خلنا نضرب مثالا. الفقهاء رحمهم الله تعالى لما ذكروا باب الجهاد قالوا إن من مقاصد الجهاد، شوف مقاصد باب الجهاد، حفظ النفوس، ليس المقصود إراقة الدماء وإنما حفظ النفوس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند البيهقي في الشعب لما نظر إلى البيت الحرام قال إنك عند الله عظيمة وإن دم المسلم أعظم عند الله منك، سفك دم مسلم واحد أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة. وابن عمر رضي الله عنه لما فضل الرباط على القتال أو المقاتلة في الجهاد قال لأن في الرباط حفظ للمهج والقتال فيه سفك لها. إذن المقصود من الجهاد حفظ المهج، فعندما يعتدي شخص ربما بالجهاد يذهب البعض لكن يحفظ الأكثر وهكذا. ليس المقصود قتل النفس، وليس المقصود من الجهاد سفك دم المسلم. وبناء على ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى إن لم أكن واهما في جامع العلوم أنه إذا تحقق هذا المقصد وهو حفظ النفوس وإعلاء كلمة الدين، طبعا هو مقصد من الجهاد، فإنه قد يتوقف المقاتلة بالجهاد. قال ولذلك في عهد عيسى بن مريم، هذا كلام ابن رجب، في عهد عيسى بن مريم لا يكون هناك جهاد مقاتلة لأن الدين ظاهر والنفوس محفوظة. انظر عندما تعارض إذا مقصدان، قدمنا المقصد الجزئي على المقصد الكلي، وهذا تطبيق ذكره ابن رجب إن لم أكن واهما إما في فتح الباري أو أنه الظاهر أنه في جامع العلوم والحكم. إذا تعارض الجزئي مع الكلي من المقاصد، إن كان في ذات المقصد يقدم ماذا؟ الكلي في ذات المقصد، لأن الكلي مجمع عليه نصوص عليه، وإن كان في التطبيق يعني المقصد جزء يعني صحيح ودل عليه النص أو الاستقراء القوي دل عليه، فإننا نقدم تطبيق الجزئي على المقصد الكلي. مثال آخر، نحن نقول إن مقاصد الشريعة جلب المصلحة للإنسان، أليس كذلك؟ انظر مقصد جزئي، مقصد جزئي حرم الربا لماذا؟ لكي لا يكون هناك ظلم للناس ولا يكون المال دولة عند أحد دون أحد. لو جاء شخص فقال، شوف كيف أصحاب الأموال التجارية الكبيرة جدا، يقول أنا هذا الربا أنا راض به، أريد أن أخذ عقدا ربويا استثماريا ليس استهلاكيا، استثماريا أنا مستفيد، أنا لي مصلحة، والمقرض وهو البنك له مصلحة، وهذا الضرر الذي يتحقق سيغتفر بأني هذا المبلغ الذي سأخذه سأنميه، الربح الذي سأخذه سنوين أكثر. فهل نقول إن الربا جائز نظرا لأن المقصد الكلي وهو المصلحة للطرفين موجود؟ نقول لا. ولذلك أخطأ من أخطأ من أهل العلم المعاصرين عندما قال إن الربا إذا كان استثماريا جاز، لأنه قدم تطبيق المقصد الكلي على تطبيق المقصد الجزئي. ما وضحت؟ زين، الحمد لله وضحت. والأمثلة قلت لكم بالمئين وليست بالعدد، ولكن في كل باب. ولذلك يعني عندما يأتي شخص فيقول المصلحة في كذا، نقول انظر المقصد الجزئي، إذا كان المقصد الجزئي متفقا عليه ودقيقا فإن تطبيقه أو نطاقه مقدم على نطاق الكلي، لأن نطاق الكلي كما ذكرت لكم في البداية هو صعب التطبيق، وسيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. انتهينا من التقسيم الأول من تقسيم المقاصد، وهو أنها تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة لا مشاحة، فإن النوعي والجزئي بمعنى واحد ومتقارب إلى كلية ونوعية. التقسيم الثاني تقسيم المقاصد، وهو سهل التقسيم الثاني لن نقل فيه إن شاء الله، تقسيم المقاصد باعتبار من تتعلق به، الشخص الذي تتعلق به المقاصد. وهذا التقسيم سهل جدا، لأنه الأول متعلق بأبواب الفقه، وهذا متعلق بالأشخاص وليس بالأبواب الفقهية. نقول القسم العقلية إما أن يكون مقاصد عامة، وإما أن تكون مقاصد خاصة. المقاصد العامة هي التي تعم جميع الناس، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحاضر والباد، المقيم والمسافر، وهكذا كل الناس تعم الجميع. وهذه المقاصد الكلية داخلة فيها كلها، طبعا الكلية كلها عامة، كل مقاصد الكلية تكون عامة في الغالب بالقطع. يبقى عند النوع الثاني الخاصة، ما هي المقاصد الخاصة؟ نقول إن الشرع قد شرع بعض الأحكام لمقاصد تخص أناسا بعينهم دون من عداهم. فهناك أحكام خصت بها المرأة لمقاصد مخصوصة بالمرأة، مثل ماذا؟ مثل قضية أن الله عز وجل أوجب النفقة على الرجل للمرأة، يجب عليه أن ينفق لها عليها، ولو كانت المرأة أغنى منه بكثير، ربما هو أقرب إلى الفقر وهي أكثر من حد الغنى، ويجب عليه أن ينفق عليها، بخلاف نفقة الأقارب، الأقارب لا ينفق إلا على الفقراء، وأما الزوجة فينفق عليها سواء كانت غنية أو فقيرة. لماذا؟ لأن الإنفاق شرعه الله عز وجل لأجل إثبات القوامة للرجل على المرأة. فإذا كان الرجل قيما على المرأة وكان منفقا كانت يده هي العليا، فكان فيه ديمومية ثبات البيت. فدائما إذا كان الرجل هو الذي ينفق وهو الذي يعطي أصبحت المرأة دائما اليد العليا تكون محترمة ومجلة ومعظمة ومقدرة، فيكون له التقدير وإن كانت غنية. فإذا أكلت وشربت مع غناها من نفقة زوجها عليها كان في ذلك حفظ للمودة. ودائما جبلت النفوس الآدمية على محبة وتعظيم من أحسن إليها وأنفق عليها، فهذا أحد المقاصد. سنتكلم على طريق قضية المقصد هل نعطي العلة أم لا إن شاء الله في التقسيم الذي يليه. إذن هناك مقاصد خاصة بالمرأة عندما شرع هذا الأمر وشرع غير من الأمور، لأجل ماذا؟ لكي تدوم المودة وتثبت المحبة بين الأمر الزوجين. هناك مقاصد مخصوصة مثلا ببعض الناس مثل أهل الذمة. أنا أضرب أحد المقاصد في المرأة، ولا المقاصد كثيرة تتعلق أيضا في عدم الخروج من البيت وتعلق بأشياء كثيرة جدا. أهل الذمة عندما أمرهم الله عز وجل ببذل الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال الفقهاء إن من مقاصد بذل الجزية صغار أهل الذمة الصغار، لأن الشخص إذا كان يبذل يعني إجباري ادفع فإن فيه ذلة له. طبعا من الفقهاء من توسع جدا 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 في هذا المقصد، ربما خرج عن المعنى المراد، فقال إن الذمي إذا أراد أن يعطي الزكاة يعطي الجزية. طبعا هذا كلام قد لا يوافقه فيه كثير من أهل العلم، يقول لا تؤخذ منه مباشرة بل يبقى واقفا عند الباب حتى يأتيه الصغار. ومثل هذا الكلام الكثير طبعا متوسعوا في هذا المقصد. وهنا يأتي قضية تعارض المقاصد، فإن من المقاصد الشرعية عدم إذلال الناس، فهنا يأتي قضية التعارض وسنتكلم عندما نتعارض عن المقاصد والجمع بينها. إذن هناك أنا قصدي أن أصل إلى أن هناك مقاصد خاصة بفئة من الناس بالمرأة وحدها بالطفل وحده عندما أثبت عليه الولاية وغير ذلك، بأهل الذمة حال الحرب لمن كان محاربا، وذلك يعني حال الحرب في أحكام كثيرة جدا، إباحة بعض الأشياء حتى في الصلوات وفي كثير من العبادات، المنع من أشياء مثل التولي، من حضر القتال يحرم عليه الخروج، يعني يعتبر من كبائر الذنوب بخلاف من كان بعيدا وهكذا لم يقدم. إذن هناك أشياء مقاصد خاصة بحال الحرب لمن كان في حال المصافة وهكذا. إذن الخاصة هي المتعلقة بفئام من الناس دون من عداهم. نفس الشيء، ما الفائدة من هذا التقسيم؟ نقول قاعدة، الفائدة من هذا التقسيم قريب من التقسيم السابق، أننا نقول لا بد من العناية أولا بالمقاصد الجزئية، نعرف لما شرع الشرع هذه الأمور من النفقات وغيرها، ومن اشتراط إذن الزوج مثلا في خروج المرأة من بيتها وغيرها في الجزئية. معرفة هذه الأمور تجعل الشخص يكون واثقا من تشريع الدين من عمله ومن فائدته، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن لا يغفله عندما يكون هناك إعمال المقاصد العامة، فيكون هناك تعارض بين المقاصد فيقدم المقصد الجزئي الخاص على المقصد العام. نفس الكلام في التقسيم الذي قبله. طيب التقسيم الثالث، وهذا التقسيم مهم أيضا لنا جدا لكي نستفيد من فائدة واحدة، وهو قضية تقسيم المقاصد باعتبار أثرها في الحكم. نقول إن المقاصد باعتبار أثرها في الحكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين ما شئت، نفس الشيء مثل ما قلنا هنا قد تدخل قسمين في قسم واحد. فهناك مقاصد علية أي أن هذا المقصد يعلل به الحكم، فإذا وجد المقصد وجد الحكم، وإذا انتفى المقصد انتفى الحكم. إذن تسمى المقاصد العلية، وهذه في الغالب هي التي تكلم عنها الأصوليون عندما يتكلمون عن التعليل بالحكمة، عندما قالوا إن الحكمة إذا كانت وصفا ظاهرا منضبطا يطرد وينعكس فإنه يصح التعليل بها، وهذه هي التي سنتكلم عنها غالبا هذه هي سنتكلم عنها غالبا، وهي التي تكون مؤثرة في الحكم، إذا وجدت وجد وإذا انتفت انتفى. النوع الثاني، هناك مقاصد سميت، أظن اللي سماها الشيخ تقي الدين بن تيمية أو غيره، بالمقاصد الوقتية، بمعنى أن هذا الحكم شرع لفائدة موجودة في وقت معين ثم انقضت هذه الفائدة وبقي الحكم بعدها. أعيدها مرة ثانية، النوع الثاني من المقاصد باعتبار إناطة الحكم بها أنها مقاصد وقتية، وجد الحكم مع هذا المقصد في فترة معينة ثم زال المقصد وأبقى الشرع الحكم، وأبقى الشرع الحكم. مثل ماذا؟ أبسط مثال، قضية الرمل بين العالمين في بطن الوادي في المسعى، فإن الشخص إذا النبي صلى الله عليه وسلم رمل بين العالمين لماذا؟ لكي يرى المشركون قوته، حينما قال المشركون لقد أصابت المسلمين حمى يثرب. فهنا ما المقصد من الرمل وهو المشي السريع بين العالمين؟ لكي ترى القوة. طيب، ذهب المشركون، ذهب المقصد، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا التغى المقصد، التغى وقت وبقي الحكم، فنقول يعمل بالحكم إلى قيام الساعة، يعمل بالحكم إلى قيام الساعة. الذي جعله وقتيا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن بعض الأحكام وإن تخلفت بتخلف زمانها، يعني ذهبت المقاصد، فإنها تبقى الأحكام معها، وإن تخلفت المقاصد فإن الأحكام تبقى. ولكن في مقاصد أخرى سنمر عنها إن شاء الله غدا أو بعد غد، إذا ذهب المقصد، اللي هو النوع الأول من العلية، إذا ذهب المقصد نقول إيش؟ ذهب الحكم. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن كتابة القرآن، عفوا نهى عن كتابة السنة، نهى أن يكتب حديثه، أليس كذلك؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه؟ لكي لا يختلط بالقرآن. فلما كتب القرآن وجمع في المصحف، أول ما جمع سمي المجموع هذا مصحفا، والذي سماه المسلمون، شاور عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه المسلمين، ما الذي أسمي هذا الذي جمع؟ قالوا سمه مصحفا. فلما جمع المصحف أو القرآن في هذا المصحف أمن المقصد من النهي، فبدأ الصحابة يكتبون، فكتب الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات، تعرفون هذا الحديث، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في حديث أبي بكر ابن عبد الله بن حزم عن أبي عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن صحيفة، وهذه الصحيفة يعني كثير من الأحكام مبنية عليها، العقول مبنية عليها، عقول الديات، مقادير الزكاة مبنية على هذه الصحيفة، فهذه الصحيفة كثير من الأحكام مبنية عليها. أنا قصدي من هذا الشيء ما هو؟ أن نفرق بين إيش؟ النوع الأول والثاني. هناك مقاصد علية، إذا ثبت ثبتت الحكم، وإذا انتفت انتفت الحكم. وهناك نوع مقاصد إيش؟ وقتية، موجودة في وقت وتنتفي قطعا، تنتفي قطعا، ومع ذلك لا ينتفي الحكم. طيب، النوع الثالث من المقاصد نقول هي المقاصد غير العلية، حكم لكنها ليست علم، حكم لكنها ليست علم. وهذه هي النوع الثاني من الحكم التي يعني يرى الفقهاء أنها لا تناط بها الأحكام كعلة. أبسط مثال نعرفه دائما، عندما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن السفر تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم، لماذا؟ لعلة السفر. ما المقصد؟ التخفيف عن المسلم لأجل المشقة، هذا المقصد. لكن المقصد هنا لا يناط به الحكم، ليس علة. فهنا الحكم مناط بالعلة وهو السفر، وليس مناطا بالمشقة. فلو أن امرأ سافر في طائرة وكان في هذه الطائرة ليس جالسا على كرسي، وإنما راقد على سرير، هناك طائرات فيها أسرة، ربما كان هذا السرير أرفه من السرير الذي في بيت الشخص، فنقول إنك تسمى مسافرا، فيجوز لك أن تقصر كذلك، لأن هنا الحكم مرتبط بالعلة دون المقصد وهو المشقة، بخلاف الجمع. كثير من الفقهاء يرون، أنا أحاول أن أكثر من هنا مسألة نخرج عن موضوعنا، ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى أن الواجب في المباحث الأصولية أن تذكر بدون أمثلة فقهية. يقول لأن عندما تذكر الأمثلة الفقهية تجعل النقاش متعلق يعني تجعل الذهن متعلق بالمثال وليس متعلقا بالمسألة الأصلية، فيكون فيه خروج عن الأصل. هذا رأيه، ولكن الصحيح أنه لا بد من ضرب الأمثلة للفهم، فإن كثيرا من الأشياء قد لا تفهم بالتقعيد أو بالكلام إلا بالمثال. ولكن نظره طبعا هو قصده لكي يكون الشخص متجردا عن التعصب للرأي الفقهي الذي يتبناه، وإنما ينظر للأصل من غير يعني نظر المسألة. طبعا المسألة خلافها ليس ذا أمر. نعود لقضية الجمع، انظر الجمع. الجمع الفقهاء يقولون إن المشقة فيه أيضا ليست علية، فالشخص إذا كان يتعب تعبا كثيرا فإنه لا يجمع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الجمع، انتبه معي، إلى أن الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهي المتناظرة المقصد فيه علي، فحيثما وجد الحرج والمشقة على الشخص بأن يصلي الصلاة في وقتها جاز له أن يجمع سواء كان مسافرا أو حاضرا. فيرى أن هنا بخلاف القصر، القصر يقول إن المقصد ليس علي، وأما في الجمع فكذلك. وبناء على ذلك رأيه هو، طبعا الشيخ تقي الدين من أوسع الناس في إعمال المقاصد، متوسع جدا، ولكن ميزة ماذا؟ يعمل المقاصد ومعظم للنصوص ومطلع عليها. في بعض الناس معظم النصوص لكن قد يكون اطلاعه عليها قليل، مثل بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يعظم النصوص، مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان معظما للنصوص لا شك، كلامه كثير، يقول إذا أخذتم قولي رأيتم قولي معارضا لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فردوا. ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ربما كان اطلاعه على الحديث كان ضعيفا، وهذا هو السبب الذي ربما كان فيه الإشكال. فالاطلاع وسعة الاطلاع والتعظيم أيضا مهما، بخلاف المعتزلة الذين لا يعظمون النصوص. فهنا يقول إن العلة إنما هي ماذا؟ ماذا العلة؟ المشقة. يقول لدليلين، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح حينما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض ولا مطر أراد أن لا يحرج أمته. مفهوم الحديث أنه إذا وجد الحرج جاز الجمع. ولقول عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة فدل على أنه يجب إذا وجدت الحاجة جاز. وقد جاء في الحديث إن صح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، لكن فيه مقال حديث في ضعف الجمع بين الصلاتين. وهذا الجمع ليس جمعا صوريا وإن جمعا حقيقيا، وهكذا. إذن هنا قضية هل المقصد يكون عليا أو ليس بعليا، هذا للمجتهد الذي ينظر فيه فيقرر أحيانا لهذا أو لهذا. الخطأ ما هو في هذه المسألة؟ الخطأ في هذه المسألة عندما نقول إن كل مقصد يكون عليا، هذا خطأ. ولا بناء على ذلك فإن كثير من الأحكام إنما هي شرعت من باب المظنة وليست من باب المئنة، أي وجود الشيء عنده، وإنما مظنة الوجود. انتهينا الآن في التقسيم الثالث، وهذا التقسيم يفيدنا ماذا؟ معرفة فائدة المقصد في استنباط الحكم من حيث العلة وجودا وعدما وهكذا. التقسيم الثالث وهذا مهم جدا، معرفة أو التقسيم الرابع آسف معرفة أقسام المقاصد باعتبار قوتها، باعتبار قوة المقصد. ذكرت لكم بالأمس أنه يقال إن أول من قسم المقاصد الشرعية باعتبار قوتها إلى ثلاثة مقاصد هو إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، فإنه قسم المقاصد إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية. نعرف جميعا هذه الأقسام الثلاثة، ولكني سأزيد عليكم استشكالا كبيرا في هذه الأقسام. لنبدأ أولا في معنى الأقسام الثلاثة ثم نذكر ما هي فائدة معرفة هذه الأقسام. الأقسام الثلاثة نبدأ أولا بالضروري أو الضرورات؟ قالوا الضرورات هي التي إذا تخلفت لم يقم العبد بما شرع أو بما أمر به، لم يقم العبد بما أمر به وفات عليه تحصيل الأمور التي عليها صلاح معاشه، وفات عليه تحصيل الأمور التي عليها صلاح معاشه التي يعدونها الست أو الخمس، بمعنى أن هذا الضروري إذا فات، شوف كيف، إذا فات هذا الضروري فإن الإنسان قد يفقد دينه بالكلية، قد يفقد عقله، قد يفقد نفسه، قد يفقد ماله، قد يفقد النسل أو العرض. الحاجي أخف منه وهو لا يترتب عليه الفوات أحد الضروريات الخمس بالكلية، وإنما يترتب عليه حرج ومشقة شديدين. إذا الحاجيات ما هي؟ هي التي يترتب على عدم فعلها حرج ومشقة شديدين على العبد. وأما التحسين فإنه الذي فيه منفعة للعبد وتجمل. وبعض المعاصرين يقسم التحسين إلى ثلاثة أقسام: منفعة وزينة وفضول. فيقول أن التحسين قد يكون فيه منفعة للشخص فائدة لكنه ليس حاجة، وقد يكون أخف من المنفعة وهو الزينة يتجمل به، وقد يكون ثالثا ماذا؟ فضول من باب الكماليات في هذه الدنيا التي لا منفعة له أساسية فيها ولا زينة، وإنما فضول، كما أن الشخص يكثر من جمع الأموال وهكذا. طيب أعيدها، أبشر. النوع الثالث التحسين وهو ما لم يكن ضروريا، لا يترتب عليه فوات أحد الضروريات الخمس، وليس حاجيا، ليس في تركه حرج ومشقة شديدين، فهو من باب التجميل ومن باب المنفعة. وبعض المعاصرين قسمه لكي نفهم أوسع، قال إن التحسين ثلاثة أقسام: منفعي أو منفعة وزينة وفضول، وفضول يعني زائد عن الحاجة. هذا التقسيم في الحقيقة كتقسيم مقبول، لكن التعريف الذي ذكرته وهو السائد عند المتأخرين قد يقال إن فيه نظر، لأن الشيخ تقي الدين بن تيمية لما تكلم عن الفرق بين الضروري والحاجي قال إن هذا السائد الذي يقال ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، بل إن الضرورة الشخص ما يحتاجه ضرورة هو محتاج إلى عينه، وأما الحاجة فإنها الحاجة لوصف من أوصافه. سأتكلم عن فقط، أنا أريد أن أصل إلى أن قضية التعريف الفرق الضروري والحاجي مشكل، بل إن الشيخ تقي الدين نفسه يقول لم يظهر لي، ذكر في بعض مواضع كتبه أنه لم يظهر لي مناط فيها، فدل على أن هذه المسألة فيها إشكال سنذكره عند التطبيق بعد قليل. طيب ما هي فائدة، ما هي فائدة هذا التقسيم الثلاثي إلى ضروري وحاجي وتحسين؟ أول مسألة تفيدنا في معرفة هذا التقسيم أن هذا التقسيم يفيدنا معرفة مقدار ما يترخص به، مقدار ما يترخص به، فإنه يترخص للضرورة أكثر بكثير مما يترخص للحاجة، ويترخص للحاجة بما لا يترخص فيه للتحسين. أضرب مثالا على ذلك: عورة الرجل عند الرجل وعورة المرأة عند المرأة والمحارم. عورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة، هذا الأصل، فهو من باب وقت يجوز لك أن تظهر الرجل عند الرجل ما أعلى من السرة وما دون الركبة، والركبة والسرة هل هما من العورة أم ليس بعورة؟ هذا داخل في المسألة التي نعرفها، هل المحدود، هل الحد داخل في المحدود أم ليس داخلا؟ والأقرب أنه ليس داخل، فذات الركبتين والسرة ليس عورة وإنما ما بينهم، ولكن قد يشتران من باب يعني ما لا يتم الواجب إلا به. طيب عند الحاجة يجوز كشف العورة إلا المغلظة، إلا المغلظة وهي السوأتان، نتكلم عن الرجل عند الرجل، يجوز كشف العورة إلا المغلظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا على بئر مدليا ساقيه كان كاشفا عن فخذيه. أين الحاجة؟ أين الحاجة؟ انظر أين الحاجة في الحديث؟ نعم، هو لو أنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه في البئر لتبلل. البلل هنا في حاجة حفظ الثوب، فلذلك جاز إخراج بعض الفخذ حفظا للثوب، هنا حاجة. أليس الذي يكون في البحر يجمع ويكون لابسا لإزار يجمع إزاره على هيئة السروال يسمى تبانا، أليس جائز لبس التبان؟ تعرف كيف التبان؟ تجعل آخر الإزار أمام والأمام خلف، حيث عائشة المحرم ولبسه التبان، صحيح صحيح البخاري. التبان ألا يجوز لمن كان في البحر البحار أن يجعل إزاره على هيئة التبان؟ واضح التبان يا شيخ؟ أنت شيخ التبان، أنت شيخ تعرف التبان؟ إذن أشوفك طيب. إذن التبان هذا جائز وقت البحر، لماذا؟ حفظ للثوب، لكي الإنسان أول ما يدخل البحر لكي ما يسد عليه إزاره. إذن جاز كشف بعض الفخذ للحاجة ليس مطلقا وإنما للحاجة. طيب نفس الشيء عورة المرأة عند المرأة أو عند محارمها، الأصل أنها لا يجوز لها أن تكشف إلا ما جرت العادة بكشفه كالوجه والشعر وأول الصدر فقط والقدمين وأول اليدين وهكذا، هذا الأصل. لكن عند الحاجة يجوز كشف ما عدا ما بين السرة والركبة عند الحاجة. مثل ماذا الحاجة؟ إلى عهد قريب كان الناس يعجنون بأقدامهم، فالمرأة إذا أردت أن تعجن ستنكشف ساقاها تماما، أليس كذلك؟ إذن هنا جاز كشفهما عند المشي. عندما تريد المرأة أن ترضع وليدها عند نساء مثلها ألن يخرج صدرها؟ لا. إذن ما بين السرة والركبة للمرأة والعورة المغلظة للرجل وهو مستوأتان لا يجوز كشفهما إلا للضرورة، والضرورة ما هي؟ ولادة، علاج، نحو ذلك من الأمور هي التي يجوز، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبذلك نفهم أن من قرأ في بعض كتب الفقهاء أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة قصدهم متى؟ عند الحاجة، كما أن عورة الرجل عند الحاجة ما عدا العورة المغلظة، ما عدا عورة المغلظة. ولا يمكن، أنا أجزم بملء فيا، لا يمكن أن يقول فقيه إن عورة المرأة عند المرأة التحسينية المطلقة وقت التجمل وقت العزائم من السرة إلى الركبة، لا يمكن أن يقولها مسلم، بل لا يقولها حتى غير مسلم. فلو أن امرأة في أي بلدان الدنيا خرجت ما بين السرة إلى الركبة ساترة لها كاشفة ما عداها لمنعت وحبست لمخالفتها الذوق العام. ولذلك لا بد من معرفة قضية مقاصد ومعاني الشريعة وكلام الفقهاء. قد يكون متأخرون يسقطون بعض الأشياء في كلام فيظن المتأخرون أنه حكما كليا. إذن عرفنا معنى، إذن الفائدة الأولى من معرفة الضروري والحاجي والتحسيني، وهو أن الضروري توسع فيه أكثر مما يتوسع في غيره. وضربنا مثالا هنا، مثال آخر أن الضرورة الخاصة، سأتكلم بعد قليل عن الضرورة العامة ثم سأتكلم عن كلام الشيخ تقي الدين، أن الضرورة الخاصة تبيح الشيء ولو كان فيه تعد على الغير ما لم يكن فيه مضرة مساوية. عندما أكون أنا محتاج إلى أكل طعام ضرورة، يعني سترتب عليها وفاة، وأجد طعاما زائدا عن حاجة امرئ آخر ومنعني إياه، جاز لي أن أخذه منه، يجوز. لكن إذا كان هو محتاج إليه أنا أموت أو هو يموت، هنا تساوت الضرورتين فضرورته مقدمة عليه لأنه هو المالك. إذن هنا الضرورة يترتب عليها ماذا؟ جواز إباحة المحرم ولو كان فيه استهلاك مال الآخر. طبعا هذا ليس حكم كلي، إن الشيخ تقي الدين يقول قاعدة سألتك كلامه: ليست كل ضرورة تبيح كل محرم، لكن كلام أغلبي، هذا كلام أغلبي. بخلاف الحاجة فإن الحاجة لا تبيح التعدي على مال المسلم أبدا، مهما كنت محتاجا ما لم تكن ضرورة فلا يجوز لك أن تأخذ من مال غيرك مطلقا مطلقا. ولذلك إذا عرفنا هذا المعنى عرفنا لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم الحد في عام الرمادة. الذين سرقوا في تلك السنة من الناس سرقوا لضرورة أم لحاجة؟ لضرورة، سيموت سيموت في غيره من الأزمان، يسرق لحاجة أو يسرق من باب التحسير يكسر ماله، فهنا يقام عليه الحد. لكن رجل سيموت، أنا سأموت، إن لم أخذ المال مت، فهذه ضرورة. فلذلك يقول الفقهاء إنها أباحت حتى مال الغير في هذا الجانب ما دام زائدا عن حاجته. وضح كيف نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك أخطأ من أخطأ عندما ظن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألغى الحد. عمر ما ألغى حدا أبدا، وإنما قلنا قبل غير الضرورة الخاصة. شف الضرورة الخاصة، هذا الرجل الذي سرق هذا المال إنما سرقه لضرورة خاصة له، سوف يموت إن لم يأكل، فلذلك درأنا عنه الحد. فذلك معرفة أنواع المقاصد معرفة مفيدة في فهم النصوص، ومفيدة في كيفية توظيفها التوظيف الصحيح، وعدم ضرب النصوص واجتهاد الصحابة بعضهم ببعض أو إلغاء بعض النصوص الشرعية. عمر لم يلغي نصا أبدا، لم يلغي حدا، وإنما هذا الشخص أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأ الحدود بالشبهات، أليس الفلان شخص من الناس يكون سارقا لمال، فندرأ عنها الحد بشبهة من الشبه، لأنه في معنى خاص به وليس معنى عاما. سأتكلم عن قضية الضرورة العامة بعد قليل. أرجو أن تكون وصلت الفكرة التي أريد إيصالها أو أعيد. وصلت؟ طيب، إذن تكلمنا الآن المسألة الأولى ما هي؟ معرفة الضرورة الخاصة. ما معنى الخاصة؟ أي الخاصة بالرجل، والحاجة الخاصة بالرجل، والأمر التحسيني بالرجل. ما الذي يترتب عليه؟ أنه يجوز انتهاك بعض المحرمات لأجل ذلك، ولو كان فيها تعد على حق الغير، وخاصة إذا كان أمر شديدا كالضرورة. بناء على ماذا؟ بناء على أن الضرورة يباح لها أكثر مما يباح للحاجة، والحاجة يباح لها ما لا يباح للتحسين والتجميل، ما لا يباح للتحسين والتجميل. طيب انظر، هذا قلنا الضرورة ماذا؟ الخاصة. هناك شيء آخر يسمى بالضرورة العامة، أن يكون الناس كلهم في بلد معين، أو المسلمون جميعا محتاجون لأمر معين، محتاجون لهذا الشيء، ضرورة عامة. شوف ضرورة عامة، كلهم محتاجون لهذا الشيء. الضرورة العامة هذه ما أثرها؟ نقول إنه يجوز الصيرورة للقول الضعيف. شفت عبارتي؟ للقول الضعيف للضرورة العامة، يجوز الصيرورة للقول الضعيف للضرورة العامة. أحيانا عندما تطبق بعض الأقوال في مذهب ما، لنقول المذهب سين من المذاهب، عندما تأخذ القول الذي فيه تجد أن عمل الناس كلهم على خلافه. حتى قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية لما تكلم عن مسائل الربا وتقسيم الناس الربا إلى ربا فضل وربا نسع وضبطه بالحدود، قال: نظرت في كلامهم فوجدت أن الناس طرفين، إما رجل يقول أقع في الربا، خلاص وقع في الربا ما أستطيع أن أستغني عنه، وإما رجل يتحيل عليه بأدنى الحيل. يقول بعض كلام الفقهاء في الربا يجعل الناس محتاجين ولا بد للوقوع فيه. أعطيك مثال واحد، مع أني لا أريد أن أتكلم عن هذا المثال، سأتكلم عن في قضية الوسائل والمقاصد. المثال هذا: عندما تذهب لدكان فتقول معي 50، أريد أن أعطيك إياه وتعطيني بدل 50 خمس عشرات صرف. فيقول صاحب الدكان: ليس عندي 15 وإنما عندي 10 سأعطيك إياها الآن وأربع غدا. الفقهاء ماذا يقولون؟ هذا العقد ماذا يسمى؟ قال صرف، صح؟ يسمون هذا العقد ماذا؟ صرف. فإذا تأجل 40 يسمى، أو تأجلت 40 يسمى عقد ربا إيش؟ ربا نسى أو نسيئة. فلذلك يقولون إن على كلام الشيخ، يقول أغلب الناس إما أن يقول إذا عرف الحكم يقول الله دخلنا في الربا، أو تحرد تحرجا شديدا، أو بدأ يتحيل بأدنى الحيل، مثل أدنى الحيل صيغ كثيرة جدا ينظرون للصورية. فمن الفقهاء من يقول، ومنهم الموفق، يقول إن هذا الذي يبذل 50 إذا أعطاها الشخص وقال 40 الباقية قرض جاز، وإن قال هي صرف لم يجز. قالوا هذا في تشدد وبعد عن النظر في مقاصد الشرع، كلام الشيخ التقيدي، فإن الشرع جاء للعوام قبل أن يأتي للعلماء. فإذاك لابد من التسهيل، هذا الموضوع سنتكلم عنه إن شاء الله عند الوسائل. وإذلك أنا قصدي من هذا الشيء أنه قد يصار أحيانا بقول ضعيف عند الشخص المجتهد، ليس ضعيف من حيث الدليل، عند الشخص المجتهد بالضرورة العامة. وقد ألف الشيخ عبد القادر الفاسي أو تلميذه كتابا سماه رفع العتب والملام على من قال إن العمل بالقول الضعيف ضرورة حرام. إذن يجوز الذهاب للقول الضعيف ضرورة لحاجة المسلمين عامة. من أمثلة ذلك عندما يقول جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء، لا أعرف أنهم الجمهور، إن الرمي في الليل في أيام منى منهي عنه، لأن الرمي إنما يكون في النهار. عندما زاد عدد المسلمين في الحج ووصلوا إلى الملايين، لا يمكن أن يرموا جميعا في النهار من إلى محدد الابتداء ومحدد الانتهاء، يكون في حرج. أفتى المشايخ بجواز الرمي ليلا لأجل الضرورة العامة، زحام شديد جدا، فيكون من باب الضرورة العامة إجازة ذلك. صور كثيرة جدا تأتي من الضرورة العامة. أيضا في قضية بعض الألبسة، الضرورة العامة في بعض المطهرات، الضرورة العامة حتى في بعض التعاملات. من أهل العلم من يقول إن من الضرورة العامة الآن قضية التأمين، قضية التأمين ضرورة عامة، لا تستطيع أن تسافر من بلد إلى بلد إلا مؤمنا، ولا تستطيع أن تقود سيارتك إلا مؤمنا، ولا تعالج إلا مؤمنا. فيقول هذه ضرورة عامة فيجوز. ولذلك محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله، ومن كبار فقهاء الحديث، يقول في كتابه تهذيب الآثار، ومن كتب العظيمة جدا، ذكر في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الفقهاء يجيزون الشيء إذا انتشر وعم عند الناس. فقال هو ونقل عن أبي قلابة الجرمي أنه قال: إنه يجوز إعطاء المال بأجر ضراب الإبل، الحرمة على الآخذ فقط، مع أنه سلمناها عن أخذ الأجرة عليها ضراب الإبل. قال: لأنه في زماننا لا، يعني صاحب الإبل لا يجعل إبله تضرب غيرها من 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 من, من الإبل، من الإبل أو النياق، إلا بأجرة. فقال: يجوز للضرورة. نقل عن أبي قلابة وقلابة من التابعين: يجوز أخذ الأجرة للحجامة، مع أن المسلم قال إن حجب إن كسب الحجام خبيث، سأتكلم عن هذه المسألة، بس هذا رأيه في هذه المسألة. يجوز أخذ الأجرة، أو يجوز دفعها للعامل الظالم، العامل الظالم بالرشوة. كل هذه الأمثلة ذكرها ابن جرير الطبري إذا عم الفساد، فيكون من باب العموم. وإذا قلت لكم هذا الشيء، ومن تطبيق هذا الكلام ما ذكره ابن لب صاحب النوازل من فقهاء المالكية، فإنه يقول عليه رحمة الله، كلامه جيد، إن الأمر إذا انتشر عند الناس وعم في عرفهم وتتابعت عليه الأزمنة، فإنه يلزم أن يبحث له عما يؤيده من اتفاق أو اختلاف. هذا كلام ذي اللب في النوازل، وهذا مؤيد فقه الفقهاء أن الضرورة العامة تقتضي ذلك. الضرورة العامة تقتضي هذا الأمر، الناس كلهم وقعوا في هذا الحرج، الناس كلهم وقعوا في هذا الشيء. يعني مثلا عندما يتكلم الضرورة العامة قضية الصور، لو أن امرأة يرى أن الصور حرام وأنه لا يصح الصلاة بالصور، مثلا أقول هو رأيه أنه لا يجوز الصلاة بالصور سواء كانت مكشوفة أو مغطاة. طبعا من الفقهاء من يرى أنه فقط المكشوف عندما يكون على الثوب، فإذا غطي فإنه جائز. الآن من الضرورة أن تصلي بالصورة، بطاقة العمل، بطاقة الهوية، بطاقة الجامعة معك فيها صورة، عندما يكون هو، طبعا هو المسألة فيها خلاف الأصل، لكن أقول قد يقول بهذا الرأي ثم يجيزه لأجل ماذا؟ الضرورة العامة. فأنا أقول لك من دقيق الفقه وهم معرفة مقاصد الشريعة أن المفتي قد يفتي في مسألة بخلاف ما ترجح عنده لأجل الضرورة العامة. ومثلنا تقريبا من 6 أمثلة أو 7 من كلام ابن جرير الطبري السابق، ومن كلام الشيخ تقي الدين، ومن كلام المعاصرين أو غيرهم، وهذا يختلف فيه نظر المجتهدين. سنتكلم إن شاء الله فيما بعد عن من الذي له الحق أن ينزل هذه الجزئية. طيب نبقى عندنا مسألة واحدة ثم ننتقل للأمر الأخير وينتهي الدرس، وهو أن الشيخ تقي الدين قال كلمة في قضية الضرورات. الشيخ تقي الدين يقول إن ضابط التفريق بين الضرورة والحاجة دقيق، ورأيه هو أن الضرورة هو الحاجة إلى عين الشيء، وأما الحاجة فإنها الحاجة إلى وصف من أوصافه. ولذلك يقول من اضطر إلى شيء جاز مطلقا، ومن احتاج إلى شيء جاز مقدرا. نضرب مثال. الأمر الأول في الآنية، فنضرب مثالا بالآنية. من لم يجد إناء يشرب فيه إلا إناء ذهب أو فضة وإلا هلك، ما في إلا إناء ذهب أو فضة ولسه يموت، نقول هذا ضرورة، احتاج لعين الكأس، ما في الدنيا إلا هذا الكأس، كأس الذهب والفضة، فجاز عينه، إذن هذه ضرورة، حاجة لعين الشيء، ما في عنده إلا هذا الكأس من ذهب أو فضة، جاز، جاز له أن يشرب منه. بخلاف من احتاج إلى وصف من أوصافه، الذي ينكسر كأسه هو ليس محتاج لهذا الكأس، ولكنه محتاج إلى تشعيبه، إلى لحامه، فيجوز له أن يلحمه، ولكن بفضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة. 3 أشياء. نفس الشيء يقول الشيخ، هو طبعا يتوسع في هذا المبدأ، يقول الذهب، من احتاج لعين الذهب، سن ذهب، أنف ذهب، جاز له، يجوز له، ولكن من احتاج إلى وصف من أوصاف من الذهب، مثل الساعة، الساعة قد تكون ليست ذهبا، ولكن جزء من أوصافها الداخلية يكون فيها جزء من الذهب من باب الدقة في الوقت أو كذا، أنا أعرف كيف صنع الساعات، فيقول الشيخ يجوز. فلذلك الشيخ يتوسع في قضية استخدام الذهب والفضة في الحاجة أكثر من توسعه في الضرورة، لأن الضرورة الحاجة لعينه، والحاجة حاجة لوصفه. الأمر الثاني عنده أي الشيخ قضية إن ليست كل ضرورة مباحة، فعنده إن الضرورات شيء يدخل للجوف وشيء يلبسه الشخص بهذا الترتيب، يكون قد والى بدنه، ثم شيء قد أظله كالسكنة وغيره، ثم شيء كان بعيدا. فبهذا الترتيب إذا احتاج الشيء الشخص لشيء يظله أو يلبسه ويكون ملامسا لبشرته ولو محرما جاز، ولكن أن يأكله يدخل إلى جوفه لا يجوز. يقول لأن الجوف يجب أن يحتاط له ما لا يحتاط البشرة، فلو أنه كان الدواء من دم أو من خنزير واحتاج له في بشرته، هذا رأي الشيخ صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس هذا يعني محله، يجوز التداوي به في البشرة ولا يجوز تناوله إلا لأجل دفع الوفاة، وهو أشد شيء،
وذلك حمل حديث سلم تداووا ولا تداووا بحرام فيما يتناول وليس فيما يجعل على البشرة. طبعا الوقت انتهى، وإلا وددت أني أبسط كلام الشيخ أكثر من هذا البسط. أختم بجزئية واحدة لأننا سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بموضوع مختلف، وهي قضية كيف نعرف أن هذا الحكم موافق لمقصد الشريعة أم ليس بموافق. هذه نعرفه بأحد أمرين، إما بالنظر لذات الفعل أو بالنظر لنية المكلف، وهنا مهم جدا أننا ننظر إما للفعل نفسه، هذا الفعل هيئته، هذه الطريقة، بهذه الطريقة نقول صحيح، أو أنه يعني مثل عدم المشقة فيه وعدم التكلف وعدم التصنع أن هذا العقد مباح أو ليس بمباح فنقول وافق مقاصد الشريعة، أو ننظر لنية المكلف. يقول الشيخ تقي الدين: وطريقة فقهاء الحديث عليهم رحمة الله النظر للنية، ولذلك هم من أشد الناس إبطالا للحيل التحيل. عندما يأتي شخص فيقول، وهذه ذكرها ابن السبكي في طبقاته، ذكر أن رجلا من الفقهاء من ينظر للصورة للنوع الأول دون الأمر الثاني، كان رجل من الفقهاء إذا وجبت عليه الزكاة قبلها بيوم، سماها ابن السبكي في الطبقات، يجمع أبناءه بجانبه ويقول: يا بني إن العمر فان، وإن هذه الدنيا زائلة، وإن أحب الناس إلى الشخص بنوه، وإني أشهدكم أن أموالي جميعا قد وهبتها لكم قبل الزكاة بيوم. فيقول بنوه: يا أبانا إن الدنيا لا طعم لها بدونك، وقبلنا هذه الهبة. فيأتي خدمه فيحملون ذهبه وفضته وينقلونها إلى بيت أبنائه. جاء الغد وجوب الزكاة، عنده مال ما عنده شيء. ثاني يوم بعد يومين يعني بعد 48 ساعة يأتي أبناء فيقول: يا أبانا نظرنا في هذه الدنيا، ذكر مسلوك هكذا كلامه، فإذا بالدنيا لا طعم لها بدونك. فنقول: قد وهبناك المال الذي وهبتنا. فيقول: قبلت. هنا في الحقيقة لو نظرت للظاهر وهبهم ثم اتهبه منهم، لكن لو نظرت لنيته نيته مخالفة للمقصد، ليس كذلك؟ فهنا نقول لا بد أن ننظر للنية. وهذا الذي بنى عليه الشاطبي رحمه الله تعالى بابا كبيرا في المقاصد، وهي نية المكلفين. فنية المكلف مؤثرة في معرفة المقصد. بعض المعاصرين لما أراد أن يعرضها قال إن المقاصد نوعان: مقاصد مكلفين ومقاصد شارع. لا، يجب أن نعرضها بهذه الطريقة، ولكن نقول إن نية المكلف مؤثرة في معرفة صحة الفعل وموائمته للمقصد الشرعي. أنا أردت أن أجعلها بعد تقاسيم. لماذا؟ لأن بعض المعاصرين لما نظروا في كلام الشاطبي قالوا إن المقاصد الشرعية تنقسم إلى قسمين: مقاصد المكلفين، نية المكلفين، ومقاصد الشارع. في نظري أن هذا غير تقسيم، ليس هكذا، وإنما نصوغه بطريقة أخرى. فنقول إننا نعرف أن الفعل موائم وموافق للمقصد الشرعي بأحد أمرين: النظر لظاهر الفعل، والنظر لنية المكلف. سنتكلم إن شاء الله عن الحيل، وسنتكلم عن عقول التلجئة، وسنتكلم عن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأثر ذلك في تطبيق مقاصد الشريعة بأمر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أحد الإخوان يقول: ذكرت مثال الجزية، فهل نحن الأجانب الذي ندفعه لتجديد الإقامة يعتبر جزية ويعتبر من الذلة أم ليس بذلك؟ أول شيء، الجزية تعطلت من القرن الرابع الهجري، تعطلت. فقد ذكر الفقهاء وذكر المترجمون أن خلفاء بني العباس عطلوا الجزية من ذلك الوقت، وذكروا أن أحد الخلفاء هو الذي أعادها فترة ثم انتهت، انتهت الجزية من القرن الرابع. وهذا مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم في آخر الزمان يعيد الجزية، فصدق عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الجزية تعطلت منذ زمن قديم، من قرن تقريبا 300 أو شوي، القرن الرابع. وهذه المسألة ذكرها ابن الجزري عصري شيخ الإسلام في تاريخه عجائب الآثار، فقال إنها تعطلت من ذلك القرن وأعادها فلان، نسيت الآن من هو، فترة معينة، ثم ما زالت معطلة. شوف من زمان وهي معطلة. أما الذي يدفع من تجديد الإقامة والرخص والرخص والاستمارات وغيرها، فإن هذه تسمى ضرائب. وقد ذكر الغزالي في الوسيط قولين عند فقهاء الشافعية في الضرائب هذه، هل هي حرام أم ليست حراما، وذكر أن الصحيح، ذكر في الوسيط وفي الأحياء أن الصحيح هي جائزة لكن بشروط. الشرط الأول يجب أن تكون مصرفها عاما، ما يكون خاص، لأنه في بعض عهد سلاطين المسلمين وخاصة في عهد المماليك كانت تضرب هذه الضرائب لمصلحة أشخاص بعينهم، هذا ما يجوز، هذا الظلم المكوس المحرمة. وأما إذا كان عاما فذكر أنه جائز. الأمر الثاني ألا تكون على ما يملكه الشخص وإنما على فعله، واستدلوا على ماذا؟ ما أجمع المسلمون عليه من تعشير، في عبارة تعشير أموال التجار. التاجر إذا انتقل من بلدة إلى بلدة، من بلاد دار حرب إلى إسلام، فكانت معه بضاعة، فالفقهاء أجمعوا نقل إجمع، لكن أظنه قول جمهور لأنني ما أعرف خلاف، أنه يجوز تعشير ماله اللي يسمونها الآن جمارك، هي جمارك نفس الاسم، فقالوا إنها جائزة. وإذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي في الإنصاف وغيره أن مثل هذه إذا كانت للمصلحة العامة فإنها جائزة. ونحن نعرف أن غالب دول العالم، ليس كلها، غالب دول العالم المصدر الأول لميزانية الدول إنما هي يكون من مثل هذه من الجمارك ومن الضرائب التي تكون على الأشخاص والواردين وفي غيرهم. فالحقيقة أن هذه ليست من الجزية، والكل مشترك فيما ذكرته من هيئة الدفع. طيب مثل الساهر هذا، هل هي ضرائب؟ لا ليست ضرائب، هذه عقوبة مالية. يجب أن نعرف التكييف الفقهي، هناك شيء عقوبة وهناك شيء جزية وهناك شيء اسمه مكس أو ضريبة أو تعشير. يقول هل الحد داخل في الحكم؟ طبعا هل الحد داخل في المحدود مثل الركبة والسرة تكلم عنه، وهل يقاس على الحد في الوضوء؟ نعم. يقولون كل حد ليس داخلا في المحدود إلا في موضعين، في المرفق وفي الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الدارقطني من حديث جابر لما توضأ أدار بيده على مرفقه، فدل على أن المرفق والكعب داخلان في الوضوء، فهما المستثنيان من هذه القاعدة عند الفقهاء، فقط المرفق والكعب، وما عداه فإنها ليست داخل. لما أقول لك مثلا بيتي إلى الشارع، الشارع من بيتك؟ لا، بيتي من بيت الجيران إلى الشارع، بيت الجيران من بيتك؟ لا، فالحد ليس داخل المحدود. نعم، هل يمكن أن نجد مقصد مقاصد الشريعة في القرآن دون اجتهاد؟ نعم، وسأتكلم عنها غدا إن شاء الله. قال مثل قول، فهل قول الله عز وجل ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين؟ نعم، هذا مقصد جيد يتعلق بالهدي والذبائح وما يتعلق بها. انتهى الوقت، وسأتكلم عن هذا السؤال إن شاء الله في الأسبوع القادم أو هذه الأسئلة غدا بمشيئة الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني المتعلق بالحديث عن مقاصد الشريعة. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الأول أن العناية بهذا الأمر وهو مقاصد الشريعة وفهم مباحثها أن هذا من دقيق العلم، وأن من عرف هذه الأمور فإنها مؤثرة في سلوكه، إذ يقدم على العبادة وقد عرف سرها وعرف المعنى من تشريعها، فيكون إقباله على فعل هذه العبادة والامتثال لأمر الله عز وجل أكمل وأقوى. وقلنا لذلك كان امتثال العلماء أقوى من امتثال غيرهم لمعرفتهم في أو لمعرفتهم بمعاني الشريعة فيها. ومن جهة أخرى، فإن معرفة مقاصد الشريعة مفيدة للمجتهد، فإن معرفة مقاصد الشريعة مؤثر في اجتهاده. وقلنا إن كثيرا من الناس إنما أخطأ بسبب إطلاقه أو عدم إعماله لهذه المقاصد، فأناس توسعوا في تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو في تحريم ما أحل سبحانه جل وعلا، فمن يتوسع في سد الذرائع وما في حكمها
هو في الحقيقة توسع توسعا زائدا عما أمر الله، وسد الذرائع من مقاصد الشريعة كما سيأتي بأمر الله عز وجل. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار مناطها، وذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت فاجعلها قسمين باعتبار أن القسم الثاني والثالث متقاربان. فتقول إن مقاصد الشريعة باعتبار مناطها تنقسم إلى قسمين: مقاصد كلية، أي تدخل في جميع أبواب الشرع والفقه، فما من باب إلا وتدخل فيه، فالتيسير وارد على جميع أبواب الفقه وأبواب الشريعة، ورفع الحرج كذلك، ودفع الضر كذلك، وسد الذرائع مثله. فكل هذه مقاصد عامة، أو منقول مقاصد كلية لكي تشمل جميع الأبواب. وهناك مقاصد أخرى تكون جزئية، إما أن تكون عامة لأبواب متنوعة فنسميها المقاصد النوعية ولا مشاحة في الاصطلاح، أو خاصة بمسألة بعينها. وضربنا بعض الأمثلة في ذلك، فقلنا على سبيل المثال إن ابن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر أن النكاح لا يكون إلا أن يكون نكاح رغبة، فدلنا ذلك على أن المقصود الشرعي من مشروعية النكاح، وهذا هو المقصد الجزئي، الرغبة في العقد، وليس مجرد الوطء أو لأجل التحليل أو نحو ذلك، وإنما الرغبة في النكاح، ولذا شرع إعلانه وعدم إسراره، وشرع إطلاقه وعدم تأقيته، إما بشرط أو بعرف أو نحو ذلك، وهذه من معاني ومقاصد الشريعة. مثال آخر: عندما قال الشعبي رحمه الله تعالى عندما سئل عن قنوت النوازل، لما شرع قنوت النوازل؟ قال: إنما شرع لدعاء الله عز وجل. فالقنوت في النوازل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين في السنة الرابعة وفي السنة السابعة من الهجرة. المقصود من شرع قنوت النوازل إنما هو دعاء الله عز وجل، وبناء على ذلك نعرف أن بعض ما أن ما يفعله بعض الناس عندما يقنت قنوت النوازل فيعظ في قنوته، يعظ وعظا أو يذكر كلاما من باب التذكير لمن خلفه، ومن باب ذكر الوقائع لكي يعلم الذين خلفه أنه قد حدثت نازلة في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني، أو من باب تجييش العواطف لجمع مال ونحو ذلك، فإن الإمام الذي فعل ذلك ليس موافقا لمقصد الشرع، وإنما المقصود أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون. ومعلوم أن المؤمن يكون كالداعي، فإن الله عز وجل قال عن موسى وأخيه عمران: قد أجيبت دعوتكما. وقيل إن موسى كان يدعو، وعمران عليه السلام أخوه كان يؤمن، فسمى الله عز وجل المؤمن داعيا. فدل ذلك على أن لكل جزء من أحكام الشريعة له مقاصده التي ييسرها الله عز وجل معرفتها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده. معرفة هذا التقسيم، وهو أنه قسمان أو ثلاثة لا مشاحة، ما الذي يفيدنا؟ يفيدنا الحقيقة العديد من الفوائد. الفائدة الأولى أن بعض الباحثين عندما يتكلم عن مقاصد الشريعة يخصها بالنوع الأول دون الثاني، فنعلم أن قصده لهذا الأمر خطأ، بل إن بعضهم ربما قصرها على نوع من الكليات. فترى بعض الناس يظن أن مقاصد الشريعة إنما هي خاصة بجلب المصلحة ودفع المضرة، نعم كلها تندرج تحتها، لكن ليست هي وحدها المقصودة، فهناك أمور جزئية، ويجب أن ننظر في الجزئيات وفي الكليات معا، يجب أن لا نغفل المقاصد الجزئية، لأن هذه المقاصد الجزئية لها أهمية بينة وسنذكرها بعد قليل أيضا. إذن قصر مقاصد الشريعة على فرع واحد أو مبدأ واحد دون باقي مبادئه ودون باقي مسائله، لا شك أن هذا ليس فهما دقيقا لهذا الباب. نعم، من أهل العلم من أفرد جزءا لإبرازه، مثل أبي محمد عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الأحكام في كتابه هذا أبرز ما يتعلق بتعارض المصالح مع المفاسد وكيف الحكم بينهما، وأبرز ولم يقصد أنهم المقاصد الشرعية إنما هي محصورة في هذا الباب دون ما عدا. نعم، قال إن كل شيء يندرج تحتها ولكن من دون إغفال للجزئيات. ولذا في الحقيقة يخطئ من يخطئ من يغفل النظر في المقاصد الجزئية من تشريع الأحكام، وهذا مهم جدا لمن أراد النظر، فلا بد أن يعمل النظر في الكليات والجزئيات في هذا الباب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يفيدنا أن نعلم أن المقاصد الشرعية الكلية هذه في الغالب أنها تكون منصوصا عليها، وفي الغالب أن تكون أيضا مجمعا عليها، تكون منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمع العلماء أيضا عليها. فالعلماء مجمعون جميعا على أن هذه الشريعة شريعة يسر، وأن الحرج فيها مرفوع، وأنه لا ضرر ولا ضرار، ونحو ذلك من الأمور. وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم إن المقاصد مجمع عليها فيقصد المقاصد الكلية، المقاصد الكلية دون الجزئية. أما المقاصد الجزئية فإن الأنظار فيها تختلف، ويكون سبيل معرفتها قد يكون النص وقد يكون الاجتهاد. سنتكلم إن شاء الله اليوم أو غدا إن شاء الله كيف نستطيع أن نستخرج المقصد عن طريق الاستقراء. إذن قد تكون وسيلتها الاجتهاد، فيجتهد العالم بمعرفته الفروع الكثيرة وحفظه للنصوص المتعددة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستطيع أن يستخرج مقصدا، وقد يستخرج غيره مقصدا مخالفا لهذا المقصد فليس مجمعا عليها، ولكن الأقرب منها ما وافق الكتاب والسنة ولا شك، ما وافق الكتاب والسنة ولا شك. طيب، الفائدة الثالثة من معرفة هذا التقسيم أن المقاصد الكلية محددة ولا يمكن الزيادة عليها، متفق عليها وانتهينا منها. وأما المقاصد الجزئية فيمكن توليدها، يمكن أن تتولد الإتيان بمقصد بعد مقصد. فقد يأتي شخص في القرن الخامس عشر الآن ويستقرئ مقاصد أو مقصد أو مقصدين، ربما في باب معين أو في مسألة معينة، قد يكون غيره قد غفل عنها، قد يكون وإن ربما ذكرها ولكنها لم تنقل إلينا، وهكذا. إذن فمعرفة المقاصد الجزئية هنا مفيد في ماذا؟ في معرفة أنه يمكن هناك أن تتولد، وخاصة أننا نعرف أو ذكرنا في الدرس الماضي أن المقاصد تستخدم كأدلة كقواعد، وقد حكي اتفاق نقل بدر الدين الزركشي في المحيط البحر المحيط أنه حكي اتفاق أنه يجوز توليد الأدلة، توليد الأدلة تولد، وأما الأقوال فلا تولد أقوال إلا من باب التلفيق، وهذا طبعا مسألة أخرى. إذن يجوز بالإمكان أن الشخص يجتهد ويوجد مقاصد. ولذلك هناك من العلماء المعاصرين في القرن الماضي من بدأ يبحث في هذه المقاصد ويذكر ربما أمورا قد لا نجدها عند من هو قبله. ذكرنا بالأمس أحد علماء تونس واسمه محمد الطاهر عاشور لما جمع بعض المقاصد وولدها. هناك شخص آخر اسمه الشيخ عبد الرحمن راضي من علماء مصر في القرن الماضي أيضا ألف كتابا أسماه الأسرار الإلهية، أيضا جميل وله فيه ذكر كثير من المقاصد وإن لم يكتب له شهرة. الشيخ أحمد إبراهيم من فقهاء الحنفية في مصر في القرن الماضي له أيضا كتاب جميل جدا في ذكر الأسرار والمقاصد، وإن كان طبعه في الأربعينات من قرن الهجري الماضي ولم يعد طبعه بعد ذلك. فهذه مقاصد قد يجتهد المرء في البحث عنها الجرجاوي في كتاب حكمة التشريع أيضا عندما ذكر بعض المقاصد وبعض الحكم. إذن هذه الأشياء بالإمكان أن يكون هناك دور للمتأخر في البحث فيها وإيجادها وتوليد بعض المسائل فيها. الفائدة الرابعة من معرفة هذا التقسيم أنه عندما يتعارض عندنا أو عند المجتهد مقصدان، مقصد كلي ومقصد جزئي، فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم، المقصد الكلي أم المقصد الجزئي؟ هنا قبل أن أتكلم عن هذه يجب أن نعرف شيئا مهما، أن المقصد الكلي صعوبته ليس في استخراجه وإنما في تطبيقه. الاستخراج انتهينا منه لأنه مستخرج، وإنما في تطبيقه، في تحقيق المناط فيه. كيف تحكم بأن هذه المسألة نقول بسد الذريعة فيها أم لا، أو نقول إن المصلحة غالبة على المفسدة فيها أم لا؟ انظر كيف، فالصعوبة في التحقيق. وأما الجزء فالإشكال في نفس الضابط استخراجه، هل هو صحيح أم ليس بصحيح. ولذلك إذا كان الضابط مشكوكا فيه فعارض الكلي من حيث إثبات صحة، انظر العبارة، من حيث إذا تعارض الكل مع الجزئي من حيث إثبات صحة، من حيث إثبات صحة المقصد الجزئي فالمقدم هو الكلي لأنه مجمع عليه. وأما إذا كان الجزئي صحيحا فتعارض التطبيق، ليس نفس المقصد وإنما تعارض تطبيق المقصد عليه، فإنه يقدم الجزئي، لأنه عندنا قاعدة في الأصول وحتى في استخدامنا في لساننا أنه إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام. دعنا خلاف الحنفية عندما يقول إنه نسخة ليس بنسخة، هذه مسألة أخرى. إذن يقدم الخاص على العام، فالجزئي خاص يقدم على المقصد العام. أضرب لكم أمثلة والأمثلة بالمئين. خلنا نضرب مثالا. الفقهاء رحمه الله تعالى لما ذكروا باب الجهاد قالوا إن من مقاصد الجهاد، شوف مقاصد باب الجهاد، حفظ النفوس، ليس المقصود إراقة الدماء وإنما حفظ النفوس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند البيهقي في الشعب لما نظر إلى البيت الحرام قال إنك عند الله عظيمة وإن دم المسلم أعظم عند الله منك، سفك دم مسلم واحد أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة. وابن عمر رضي الله عنه لما فضل الرباط على القتال أو المقاتلة في الجهاد قال لأن في الرباط حفظ للمهج والقتال فيه سفك لها. إذن المقصود من الجهاد حفظ المهج، فعندما يعتدي شخص ربما بالجهاد يذهب البعض لكن يحفظ الأكثر، وهكذا. ليس المقصود قتل النفس وليس المقصود من الجهاد سفك دم المسلم. وبناء على ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى إن لم أكن واهما في جامع العلوم أنه إذا تحقق هذا المقصد وهو حفظ النفوس وإعلاء كلمة الدين، طبعا هو مقصدان في الجهاد، فإنه قد يتوقف المقاتلة بالجهاد. قال ولذلك في عهد عيسى بن مريم، هذا كلام ابن رجب، في عهد عيسى بن مريم لا يكون هناك جهاد مقاتلة لأن الدين ظاهر والنفوس محفوظة. انظر عندما تعارض إذا مقصدان قدمنا المقصد الجزئي على المقصد الكلي، وهذا تطبيق ذكره ابن رجب إن لم أكن واهما إما في فتح الباري أو أنه الظاهر أنه في جامع العلوم والحكم. إذا تعارض الجزئي مع الكلي من المقاصد، إن كان في ذات المقصد يقدم ماذا؟ الكلي في ذات المقصد لأن الكلي مجمع عليه منصوص عليه، وإن كان في التطبيق يعني المقصد جزء يعني صحيح ودل عليه النص أو الاستقراء القوي دل عليه، فإننا نقدم تطبيق الجزئي على المقصد الكلي. مثال آخر، نحن نقول إن مقاصد الشريعة جلب المصلحة للإنسان، أليس كذلك؟ انظر مقصد جزئي، مقصد جزئي حرم الربا لماذا؟ لكي لا يكون هناك ظلم للناس ولا يكون المال دولة عند أحد دون أحد. لو جاء شخص فقال، شوف كيف أصحاب الأموال التجارية الكبيرة جدا، يقول أنا هذا الربا أنا راض به، أريد أن أخذ
عقدا ربويا استثماريا، ليس استهلاكيا، استثماريا، أنا مستفيد، أنا لي مصلحة، والمقرض وهو البنك له مصلحة، وهذا الضرر الذي يتحقق سيغتفر بأني هذا المبلغ الذي سأخذه سأنميه، الربح الذي سأخذه سنوين أكثر. فهل نقول إن الربا جائز نظرا لأن المقصد الكلي وهو المصلحة للطرفين موجود؟ نقول لا. ولذلك أخطأ من أخطأ من أهل العلم المعاصرين عندما قال إن الربا إذا كان استثماريا جاز لأنه قدم تطبيق المقصد الكلي على تطبيق المقصد الجزئي. ما وضحت؟ زين، الحمد لله وضحت. والأمثلة قلت لكم بالمئين وليست بالعدد، ولكن في كل باب. ولذلك يعني عندما يأتي شخص فيقول المصلحة في كذا، نقول انظر المقصد الجزئي، إذا كان المقصد الجزئي متفقا عليه ودقيقا فإن تطبيقه أو نطاقه مقدم على النطاق الكلي، لأن النطاق الكلي كما ذكرت لكم في البداية هو صعب التطبيق، وسيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. انتهينا من التقسيم الأول من تقسيم المقاصد، وهو أنها تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة لا مشاحة، فإن النوعي والجزئي بمعنى واحد ومتقارب، إلى كلية ونوعية. التقسيم الثاني تقسيم المقاصد، وهو سهل التقسيم الثاني لن نطيل فيه إن شاء الله. تقسيم المقاصد باعتبار من تتعلق به، الشخص الذي تتعلق به المقاصد، وهذا التقسيم سهل جدا لأنه الأول متعلق بأبواب الفقه، وهذا متعلق بالأشخاص وليس بالأبواب الفقهية. نقول بالقسم العقلية إما أن يكون مقاصد عامة وإما أن تكون مقاصد خاصة. المقاصد العامة هي التي تعم جميع الناس، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحاضر والباد، المقيم والمسافر، وهكذا كل الناس تعم الجميع، وهذه المقاصد الكلية داخلة فيها كلها. طبعا الكلية كلها عامة، كل المقاصد الكلية تكون عامة في الغالب بالقطع. يبقى عند النوع الثاني الخاصة، ما هي المقاصد الخاصة؟ نقول إن الشرع قد شرع بعض الأحكام لمقاصد تخص أناسا بعينهم دون من عداهم. فهناك أحكام خصت بها المرأة لمقاصد مخصوصة بالمرأة، لمقاصد مخصوصة بالمرأة، مثل ماذا؟ مثل قضية أن الله عز وجل أوجب النفقة على الرجل للمرأة، يجب عليه أن ينفق لها عليها، ولو كانت المرأة أغنى منه بكثير، ربما هو أقرب إلى الفقر وهي أكثر من حد الغنى، ويجب عليه أن ينفق عليها، بخلاف نفقة الأقارب، الأقارب لا ينفق إلا على الفقراء، وأما الزوجة فينفق عليها سواء كانت غنية أو فقيرة. لماذا؟ لأن الإنفاق شرعه الله عز وجل لأجل إثبات القوامة للرجل على المرأة، فإذا كان الرجل قيما على المرأة وكان منفقا، كانت يده هي العليا، فكان فيه ديمومية ثبات البيت. فدائما إذا كان الرجل هو الذي ينفق وهو الذي يعطي، أصبحت المرأة دائما اليد العليا تكون محترمة ومجلة ومعظمة ومقدرة، فيكون له التقدير وإن كانت غنية. فإذا أكلت وشربت مع غناها من نفقة زوجها عليها كان في ذلك حفظ للمودة. ودائما جبلت النفوس الآدمية على محبة وتعظيم من أحسن إليها وأنفق عليها، فهذا أحد المقاصد. سنتكلم على قضية المقصد، هل نطبع العلة أم لا، إن شاء الله التقسيم الذي يليه. إذن هناك مقاصد خاصة بالمرأة عندما شرع هذا الأمر وشرع غير من الأمور، لأجل ماذا؟ لكي تدوم المودة وتثبت المحبة بين الأمر الزوجين. هناك مقاصد مخصوصة مثلا ببعض الناس مثل أهل الذمة، أنا أضرب أحد المقاصد في المرأة، ولا المقاصد كثيرة تتعلق أيضا في عدم الخروج من البيت ويتعلق بأشياء كثيرة جدا. أهل الذمة عندما أمرهم الله عز وجل ببذل الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال الفقهاء إن من مقاصد بذل الجزية صغار أهل الذمة، الصغار، لأن الشخص إذا كان يبذل يعني إجباري ادفع فإن فيه ذلة له، طبعا من الفقهاء من توسع جدا 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 في هذا المقصد، ربما خرج عن المعنى المراد، فقال إن الذمي إذا أراد أن يعطى يعطي الزكاة يعطي الجزية. طبعا هذا كلام قد لا يوافقه فيه كثير من أهل العلم، يقول لا تؤخذ منه مباشرة بل يبقى واقفا عند الباب حتى يأتيه الصغار. ومثل هذا الكلام الكثير طبعا متوسعوا في هذا المقصد. وهنا يأتي قضية تعارض المقاصد، فإن من المقاصد الشرعية عدم إذلال الناس، فهنا يأتي قضية التعارض، وسنتكلم عندما نتعارض عن المقاصد والجمع بينها. إذن هناك أنا قصدي أن أصل إلى أن هناك مقاصد خاصة بفئام من الناس، بالمرأة وحدها، بالطفل وحده عندما أثبت عليه الولاية وغير ذلك، بأهل الذمة حال الحرب لمن كان محاربا، وذلك يعني حال الحرب في أحكام كثيرة جدا، إباحة بعض الأشياء حتى في الصلوات وفي كثير من العبادات، المنع من أشياء مثل التولي، من حضر القتال يحرم عليه الخروج، يعني يعتبر من كبائر الذنوب بخلاف من كان بعيدا وهكذا لم يقدم. إذن هناك أشياء مقاصد خاصة بحال الحرب لمن كان في حال المصافة وهكذا. إذن الخاصة هي المتعلقة بفئام من الناس دون من عداهم. نفس الشيء، ما الفائدة من هذا التقسيم؟ نقول قاعدة، الفائدة من هذا التقسيم قريب من التقسيم السابق، أننا نقول لا بد من العناية أولا بالمقاصد الجزئية، نعرف لما شرع الشرع هذه الأمور من النفقات وغيرها، ومن اشتراط إذن الزوج مثلا في خروج المرأة من بيتها وغيرها في الجزئية. معرفة هذه الأمور تجعل الشخص يكون واثقا من تشريع الدين، من عمله ومن فائدته، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن لا يغفله عندما يكون هناك إعمال المقاصد العامة، فيكون هناك تعارض بين المقاصد، فيقدم المقصد الجزئي الخاص على المقصد العام. نفس الكلام في التقسيم الذي قبله. طيب، التقسيم الثالث، وهذا التقسيم مهم أيضا لنا جدا لكي نستفيد من فائدة واحدة، وهو قضية تقسيم المقاصد باعتبار أثرها في الحكم. نقول إن المقاصد باعتبار أثرها في الحكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، ما شئت. نفس الشيء مثل ما قلنا هناك، قد تدخل قسمين في قسم واحد. فهناك مقاصد علية، علية أي أن هذا المقصد يعلل به الحكم، فإذا وجد المقصد وجد الحكم، وإذا انتفى المقصد انتفى الحكم. إذن تسمى المقاصد العلية، وهذه في الغالب هي التي تكلم عنها الأصوليون عندما يتكلمون عن التعليل بالحكمة، عندما قالوا إن الحكمة إذا كانت وصفا ظاهرا منضبطا يطرد وينعكس فإنه يصح التعليل بها. وهذه هي التي سنتكلم عنها غالبا، هذه هي سنتكلم عنها غالبا، وهي التي تكون مؤثرة في الحكم، إذا وجدت وجد وإذا انتفت انتفى. النوع الثاني، هناك مقاصد سميت، أظن اللي سماها الشيخ تقي الدين ابن تيمية أو غيره، بالمقاصد الوقتية، بمعنى أن هذا الحكم شرع لفائدة موجودة في وقت معين ثم انقضت هذه الفائدة وبقي الحكم بعدها. أعيدها مرة ثانية، النوع الثاني من المقاصد باعتبار إناطة الحكم بها أنها مقاصد وقتية، وجد الحكم مع هذا المقصد في فترة معينة ثم زال المقصد وأبقى الشرع الحكم، وأبقى الشرع الحكم. مثل ماذا؟ أبسط مثال، قضية الرمل بين العالمين في بطن الوادي في المسعى، فإن الشخص إذا النبي صلى الله عليه وسلم رمل بين العالمين، لماذا؟ لكي يرى المشركون قوته، حينما قال المشركون لقد أصابت المسلمين حمى يثرب. فهنا ما المقصد من الرمل وهو المشي السريع بين العالمين؟ لكي ترى القوة. طيب، ذهب المشركون، ذهب المقصد، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا التغى المقصد، التغى وقتي وبقي الحكم، فنقول يعمل بالحكم إلى قيام الساعة، يعمل بالحكم إلى قيام الساعة. الذي جعله وقتيا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن بعض الأحكام وإن تخلفت بتخلف زمانها يعني ذهبت المقاصد فإنها تبقى الأحكام معها، وإن تخلفت المقاصد فإن الأحكام تبقى، ولكن في مقاصد أخرى سنمر عنها إن شاء الله غدا أو بعد غد، إذا ذهب المقصد اللي هو النوع الأول من العلية، إذا ذهب المقصد نقول إيش؟ ذهب الحكم. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن كتابة القرآن، عفوا نهى عن كتابة السنة، نهى أن يكتب حديثه، أليس كذلك؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه؟ لكي لا يختلط بالقرآن. فلما كتب القرآن وجمع في المصحف، أول ما جمع سمي المجموع هذا مصحفا، والذي سماه المسلمون شاور عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه المسلمين، ما الذي أسمي هذا الذي جمع؟ قالوا سمه مصحفا. فلما جمع المصحف أو القرآن في هذا المصحف أمن المقصد من النهي، فبدأ الصحابة يكتبون، فكتب الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات، تعرفون هذا الحديث، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في حديث أبي بكر ابن عبد الله بن حزم عن أبي عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن صحيفة، وهذه الصحيفة يعني كثير من الأحكام مبنية عليها، العقول مبنية عليها، عقول الديات، مقادير الزكاة مبنية على هذه الصحيفة، هذه الصحيفة كثير من الأحكام مبنية عليها. أنا قصدي من هذا الشيء ما هو؟ أن نفرق بين إيش؟ النوع الأول والثاني. هناك مقاصد علية إذا ثبت ثبتت الحكم، وإذا انتفت انتفت الحكم، وهناك نوع مقاصد إيش؟ وقتية موجودة في وقت وتنتفي قطعا، تنتفي قطعا ومع ذلك لا ينتفي الحكم. طيب النوع الثالث من المقاصد نقول هي المقاصد غير العلية، حكم لكنها ليست علل، حكم لكنها ليست علل، وهذه هي النوع الثاني من الحكم التي يعني يرى الفقهاء أنها لا تناط بها الأحكام كعلة. أبسط مثال نعرفه دائما عندما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن السفر تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه يفطر فيه الصائم، لماذا؟ لعلة السفر. ما المقصد؟ التخفيف عن المسلم لأجل المشقة، هذا المقصد، لكن المقصد هنا لا يناط به الحكم، ليس علة، فهنا الحكم مناط بالعلة وهو السفر وليس مناطا بالمشقة. فلو أن امرأة سافر في طائرة وكان في هذه الطائرة ليس جالسا على كرسي وإنما راقد على سرير، هناك طائرات فيها أسرة، ربما كان هذا السرير أرفه من السرير الذي في بيت الشخص، فنقول إنك تسمى مسافرا فيجوز لك أن تقصر كذلك، لأن هنا الحكم مرتبط بالعلة دون المقصد وهو المشقة، بخلاف الجمع. كثير من الفقهاء يرون، أنا أحاول أن أكثر من هنا مسألة نخرج عن موضوعنا، ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى أن الواجب في المباحث الأصولية أن تذكر بدون أمثلة فقهية، يقول لأن عندما تذكر الأمثلة الفقهية تجعل النقاش متعلق يعني تجعل الذهن متعلق بالمثال وليس متعلقا بالمسألة الأصلية، فيكون فيه خروج عن الأصل، هذا رأيه. ولكن الصحيح أنه لا بد من ضرب الأمثلة للفهم، فإن كثيرا من الأشياء قد لا تفهم بالتقعيد أو بالكلام إلا بالمثال، ولكن نظره طبعا هو قصده لكي يكون شخص متجردا عن التعصب للرأي الفقهي الذي يتبناه، وإنما ينظر للأصل من غير يعني نظر المسألة. طبعا المسألة خلافها ليس ذا أمر. نعود لقضية الجمع، انظر الجمع. الجمع الفقهاء يقولون إن المشقة فيه أيضا ليست علية، فالشخص إذا كان يتعب تعبا كثيرا فإنه لا يجمع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الجمع، انتبه معي، إلى أن الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهي المتناظرة المقصد فيه علي، فحيثما وجد الحرج والمشقة على الشخص بأن يصلي الصلاة في وقتها جاز له أن يجمع سواء كان مسافرا أو حاضرا، فيرى أن هنا بخلاف القصر، القصر يقول إن المقصد ليس علي، وأما في الجمع فكذلك. وبناء على ذلك رأيه هو طبعا الشيخ تقي الدين من أوسع الناس في إعمال المقاصد، متوسع جدا، ولكن ميزة ماذا؟ يعمل المقاصد ومعظم للنصوص ومطلع عليها. في بعض الناس معظم النصوص لكن قد يكون اطلاعه عليها قليل، مثل بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يعظم النصوص، مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان معظما للنصوص لا شك، كلامه كثير، يقول إذا أخذتم قولي رأيتم قولي معارضا لنص الحديث صلى الله عليه وسلم فردوا. ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ربما كان اطلاعه على الحديث كان ضعيفا، وهذا هو السبب الذي ربما كان فيه الإشكال. فالاطلاع وسعة الاطلاع والتعظيم أيضا مهما، بخلاف المعتزلة الذين لا يعظمون النصوص. فهنا يقول إن العلة إنما هي ماذا؟ ماذا العلة؟ المشقة. يقول لدليلين، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح حينما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض ولا مطر أراد أن لا يحرج أمته. مفهوم الحديث أنه إذا وجد الحرج وجد الحرج جاز الجمع، ولقول عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة حاجة، فدل على أنه يجب إذا وجد الحاجة جاز. وقد جاء في الحديث إن صح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، لكن فيه مقال الحديث في ضعف الجمع بين الصلاتين، وهذا الجمع ليس جمعا صوريا وإن جمعا حقيقيا، جمعا حقيقيا. وهكذا إذن هنا قضية هل المقصد يكون عليا أو ليس بعليا، هذا للمجتهد الذي ينظر فيه فيقرر أحيانا لهذا أو لهذا. الخطأ ما هو في هذه المسألة؟ الخطأ في هذه المسألة عندما نقول إن كل مقصد يكون عليا، إن كل مقصد يكون عليا هذا خطأ، ولا بناء على ذلك فإن كثير من الأحكام إنما هي شرعت من باب المظنة وليست من باب المئنة أي وجود الشيء عنده، وإنما مظنة الوجود. انتهينا الآن في التقسيم الثالث، وهذا التقسيم يفيدنا ماذا؟ معرفة فائدة المقصد في استنباط الحكم من حيث العلة وجودا وعدما وهكذا. التقسيم الثالث وهذا مهم جدا، معرفة أو التقسيم الرابع معرفة أقسام المقاصد باعتبار قوتها، باعتبار قوة المقصد. ذكرت لكم بالأمس أنه يقال إن أول من قسم المقاصد الشرعية باعتبار قوتها إلى ثلاثة مقاصد هو إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، فإنه قسم المقاصد إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية. نعرف جميعا هذه الأقسام الثلاثة، ولكني سأزيد عليكم استشكالا كبيرا في هذه الأقسام. لنبدأ أولا في معنى الأقسام الثلاثة ثم نذكر ما هي فائدة معرفة هذه الأقسام. الأقسام الثلاثة نبدأ أولا بالضروري أو الضرورات. قالوا الضرورات هي التي إذا تخلفت لم يقم العبد بما شرع أو بما أمر به، لم يقم العبد بما أمر به وفات عليه تحصيل الأمور التي عليها صلاح معاشه، وفات عليه تحصيل الأمور التي عليها صلاح معاشه التي يعدونها الست أو الخمس. بمعنى أن هذا الضروري إذا فات، شوف كيف، إذا فات هذا الضروري فإن الإنسان قد يفقد دينه بالكلية، قد يفقد عقله، قد يفقد نفسه، قد يفقد ماله، قد يفقد النسل أو العرض. الحاجي أخف منه وهو لا يترتب عليه الفوات أحد الضروريات الخمس بالكلية، وإنما يترتب عليه حرج ومشقة شديدين. إذا الحاجيات ما هي؟ هي التي يترتب على عدم فعلها حرج ومشقة شديدين على العبد. وأما التحسين فإنه الذي فيه منفعة للعبد وتجمل. وبعض المعاصرين يقسم التحسين إلى ثلاثة أقسام: منفعة وزينة وفضول. فيقول إن التحسين قد يكون فيه منفعة للشخص فائدة لكنه ليس حاجة، وقد يكون أخف من المنفعة وهو الزينة يتجمل به، وقد يكون ثالثا ماذا؟ فضول من باب الكماليات في هذه الدنيا التي لا منفعة له أساسية فيها ولا زينة، وإنما فضول، كما أن الشخص يكثر من جمع الأموال وهكذا. طيب أعيدها، أبشر. النوع الثالث التحسيني، وهو ما لم يكن ضروريا لا يترتب عليه فوات أحد الضروريات الخمس، وليس حاجيا، ليس في تركه حرج ومشقة شديدين، فهو من باب التجميل ومن باب المنفعة. وبعض المعاصرين قسمه لكي نفهم أوسع، قال إن التحسين ثلاثة أقسام: منفعي أو منفعة وزينة وفضول، وفضول يعني زائد عن الحاجة. هذا التقسيم في الحقيقة كتقسيم مقبول، لكن التعريف الذي ذكرته وهو السائد عند المتأخرين قد يقال إن فيه نظر، لأن الشيخ تقي الدين بن تيمية لما تكلم عن الفرق بين الضروري والحاجي قال إن هذا السائد الذي يقال ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، بل إن الضرورة الشخص ما يحتاجه ضرورة هو محتاج إلى عينه، وأما الحاجة فإنها الحاجة لوصف من أوصافه. سأتكلم عن فقط أن أريد أن أصل إلى أن قضية التعريف الفرق الضروري والحاجي مشكل، بل إن الشيخ تقي الدين نفسه يقول لم يظهر لي، ذكر في بعض مواضع كتبه أنه لم يظهر لي مناط فيها، فدل على أن هذه المسألة فيها إشكال سنذكره عند التطبيق بعد قليل. طيب ما هي فائدة، ما هي فائدة هذا التقسيم الثلاثي إلى ضروري وحاجي وتحسين؟ أول مسألة تفيدنا في معرفة هذا التقسيم أن هذا التقسيم يفيدنا معرفة مقدار ما يترخص به، مقدار ما يترخص به، فإنه يترخص للضرورة أكثر بكثير مما يترخص للحاجة، ويترخص للحاجة بما لا يترخص فيه للتحسين. أضرب مثالا على ذلك: عورة الرجل عند الرجل وعورة المرأة عند المرأة والمحارم. عورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة، هذا الأصل، فهو من باب وقت يجوز لك أن تظهر يظهر الرجل عند الرجل من ما أعلى من السرة وما دون الركبة، والركبة والسرة هل هما من العورة أم ليس بعورة؟ هذا داخل في المسألة التي نعرفها، هل المحدود، هل الحد داخل في المحدود أم ليس داخلا؟ والأقرب أنه ليس داخل، فذات الركبتين والسرة ليس عورة وإنما ما بينهم، ولكن قد يشتران من باب يعني ما لا يتم الواجب إلا به. طيب عند الحاجة يجوز كشف العورة إلا المغلظة، إلا المغلظة وهي السوأتان، نتكلم عن الرجل عند الرجل يجوز كشف العورة إلا المغلظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا على بئر مدنيا ساقيه كان كاشفا عن فخذيه، أين الحاجة؟ أين الحاجة؟ انظر أين الحاجة في الحديث؟ نعم، هو لو أنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه في البئر لتبلل، البلل هنا في حاجة حفظ الثوب، فلذلك جاز إخراج بعض الفخذ حفظا للثوب، هنا حاجة. أليس الذي يكون في البحر يجمع، يكون لابسا لإزار يجمع إزاره على هيئة السروال يسمى تبانا، أليس جائز لبس التبان؟ تعرف كيف التبان؟ تجعل آخر الإزار أمام والأمام خلف، حيث عائشة المحرم ولبسه التبان، صحيح صحيح البخاري. التبان ألا يجوز لمن كان في البحر البحار أن يجعل إزاره على هيئة التبان؟ واضح التبان يا شيخ؟ أنت شيخ التبان، أنت شيخ، أنت شيخ تعرف التبان؟ إزين أشوفك. طيب إذن التبان هذا جائز وقت البحر، لماذا؟ حفظ للثوب، لكي الإنسان أول ما يدخل البحر لكي ما يسد عليه إزاره. إذن جاز كشف بعض الفخذ للحاجة، ليس مطلقا وإنما للحاجة. طيب نفس الشيء عورة المرأة عند المرأة أو عند محارمها، الأصل أنها لا يجوز لها أن تكشف إلا ما جرت العادة بكشفه،
كالوجه والشعر وأول الصدر فقط، والقدمين وأول اليدين وهكذا، هذا الأصل. لكن عند الحاجة يجوز كشف ما عدا ما بين السرة والركبة عند الحاجة. مثل ماذا الحاجة؟ إلى عهد قريب كان الناس يعجون بأقدامهم، فالمرأة إذا أرادت أن تعجن ستنكشف ساقاها تماما، أليس كذلك؟ إذن هنا جاز كشفهما عند المشي. عندما تريد المرأة أن ترضع وليدها عند نساء مثلها، ألن يخرج صدرها؟ نعم. إذن ما بين السرة والركبة للمرأة والعورة المغلظة للرجل، وهما السوأتان، لا يجوز كشفهما إلا للضرورة. والضرورة ما هي؟ ولادة، علاج، نحو ذلك من الأمور، هي التي يجوز، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبذلك نفهم أن من قرأ في بعض كتب الفقهاء أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة قصدهم متى؟ عند الحاجة، كما أن عورة الرجل عند الرجل عند الحاجة ما عدا العورة المغلظة، ما عدا عورة المغلظة. ولا يمكن، أنا أجزم بملء فيا، لا يمكن أن يقول فقيه إن عورة المرأة عند المرأة التحسينية المطلقة وقت التجمل وقت العزائم من السرة إلى الركبة، لا يمكن أن يقولها مسلم، بل لا يقولها حتى غير مسلم. فلو أن امرأة في أي بلدان الدنيا خرجت ما بين السرة إلى الركبة ساترة لها كاشفة ما عداها لمنعت وحبست لمخالفتها الذوق العام. ولذلك لا بد من معرفة قضية مقاصد ومعاني الشريعة وكلام الفقهاء. قد يكون متأخرون يسقطون بعض الأشياء في كلام فيظن المتأخرون أنه حكما كليا. إذن عرفنا معنى، إذن الفائدة الأولى من معرفة الضروري والحاجي والتحسيني، وهو أن الضروري توسع فيه أكثر مما يتوسع في غيره. وضربنا مثالا هنا، مثال آخر، أن الضرورة الخاصة، سأتكلم بعد قليل عن الضرورة العامة ثم سأتكلم عن كلام الشيخ تقي الدين، أن الضرورة الخاصة تبيح الشيء ولو كان فيه تعد على الغير ما لم يكن فيه مضرة مساوية. عندما أكون أنا محتاج إلى أكل طعام ضرورة، يعني سترتب عليها وفاة، وأجد طعاما زائدا عن حاجة امرئ آخر ومنعني إياه، جاز لي أن أخذه منه، يجوز. لكن إذا كان هو محتاج إليه، أنا أموت أو هو يموت، هنا تساوت الضرورتين، فضرورته مقدمة عليه لأنه هو المالك. إذن هنا الضرورة يترتب عليها ماذا؟ جواز إباحة المحرم ولو كان فيه استهلاك مال الآخر. طبعا هذا ليس حكم كلي، لأن الشيخ تقي الدين يقول قاعدة سأذكر كلامه، ليست كل ضرورة تبيح كل محرم، لكن كلام أغلبي، هذا كلام أغلبي. بخلاف الحاجة، فإن الحاجة لا تبيح التعدي على مال المسلم أبدا، مهما كنت محتاجا ما لم تكن ضرورة، فلا يجوز لك أن تأخذ من مال غيرك مطلقا مطلقا. ولذلك إذا عرفنا هذا المعنى عرفنا لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم الحد في عام الرمادة. الذين سرقوا في تلك السنة من الناس سرقوا لضرورة أم لحاجة؟ لضرورة، سيموت. في غيره من الأزمان يسرق لحاجة أو يسرق من باب التحسين يكسر ماله، فهنا يقام عليه الحد. لكن رجل سيموت، أنا سأموت، إن لم آخذ المال مت، فهذه ضرورة. فلذلك يقول الفقهاء إنها أباحت حتى مال الغير في هذا الجانب ما دام زائدا عن حاجته. وضح كيف نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك أخطأ من أخطأ عندما ظن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألغى الحد. عمر ما ألغى حدا أبدا، وإنما قلنا قبل غير الضرورة الخاصة. شوف الضرورة الخاصة، هذا الرجل الذي سرق هذا المال إنما سرقه لضرورة خاصة له، سوف يموت إن لم يأكل، فلذلك درأنا عنه الحد.
لذلك معرفة أنواع المقاصد معرفة مفيدة في فهم النصوص ومفيدة في كيفية توظيفها التوظيف الصحيح، وعدم ضرب النصوص واجتهاد الصحابة بعضهم ببعض أو إلغاء بعض النصوص الشرعية. عمر لم يلغي نصا أبدا، لم يلغي حدا، وإنما هذا الشخص أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأ الحدود بالشبهات، أليس الفلان شخص من الناس يكون سارقا لمال فندرأ عنها الحد بشبهة من الشبه، لأنه في معنى خاص به وليس معنى عاما. سأتكلم عن قضية الضرورة العامة بعد قليل. أرجو أن تكون وصلت الفكرة التي أريد إيصالها أو أعيد. وصلت؟ طيب، إذن تكلمنا الآن المسألة الأولى ما هي؟ معرفة الضرورة الخاصة. إيش معنى الخاصة؟ أي الخاصة بالرجل والحاجة الخاصة بالرجل والأمر التحسيني بالرجل. ما الذي يترتب عليه؟ أنه يجوز انتهاك بعض المحرمات لأجل ذلك ولو كان فيها تعد على حق الغير، وخاصة إذا كان أمر شديدا كالضرورة. بناء على ماذا؟ بناء على أن الضرورة يباح لها أكثر مما يباح للحاجة، والحاجة يباح لها ما لا يباح للتحسين والتجميل، ما لا يباح للتحسين والتجميل. طيب، انظر، هذا قلنا الضرورة ماذا؟ الخاصة. هناك شيء آخر يسمى بالضرورة العامة، أن يكون الناس كلهم في بلد معين أو المسلمون جميعا محتاجون لأمر معين، محتاجون لهذا الشيء، ضرورة عامة. شوف، ضرورة عامة، كلهم محتاجون لهذا الشيء. الضرورة العامة هذه ما أثرها؟ نقول إنه يجوز الصيرورة للقول الضعيف. شفت عبارتي؟ للقول الضعيف للضرورة العامة، يجوز الصيرورة للقول الضعيف للضرورة العامة. أحيانا عندما تطبق بعض الأقوال في مذهب ما، لنقول المذهب سين من المذاهب، عندما تأخذ القول الذي فيه تجد أن عمل الناس كلهم على خلافه. حتى قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية لما تكلم عن مسائل الربا وتقسيم الناس الربا إلى ربا فضل وربا نسأ وضبطه بالحدود، قال نظرت في كلامهم فوجدت أن الناس طرفين، إما رجل يقول أقع في الربا، خلاص وقع في الربا ما أستطيع أن أستغني عنه، وإما رجل يتحيل عليه بأدنى الحيل. يقول بعض كلام الفقهاء في الربا يجعل الناس محتاجين ولا بد للوقوع فيه. أعطيك مثال واحد، معني لا أريد أن أتكلم عن هذا المثال، سأتكلم عن في قضية الوسائل والمقاصد. المثال هذا، عندما تذهب لدكان فتقول معي 50 أريد أن أعطيك إياه وتعطيني بدل 50 15 صرف، فيقول صاحب الدكان ليس عندي 15 وإنما عندي 10 سأعطيك إياها الآن وأربع غدا. الفقهاء ماذا يقولون؟ هذا العقد ماذا يسمى؟ قال صرف، صح؟ يسمون هذا العقد ماذا؟ صرف. فإذا تأجل 40 يسمى، أو تأجلت 40 يسمى عقد ربا إيش؟ ربا نسأ أو نسيئة. فلذلك يقولون إن على كلام الشيخ، يقول أغلب الناس إما أن يقول إذا عرف الحكم يقول الله دخلنا في الربا، أو تحرد تحردا شديدا، أو بدأ يتحيل بأدنى الحيل. مثل أدنى الحيل صيغ كثيرة جدا، ينظرون للصورية. فمن الفقهاء من يقول، ومنهم الموفق، يقول إن هذا الذي يبذل 50 إذا أعطاها الشخص وقال 40 الباقية قرض جاز، وإن قال هي صرف لم يجز. قالوا هذا في تشدد وبعد عن النظر في مقاصد الشرع، كلام الشيخ تقيدي، فإن الشرع جاء للعوام قبل أن يأتي للعلماء. فإذاك لابد من تسهيل هذا الموضوع، سنتكلم عنه إن شاء الله عند الوسائل. وإذلك أنا قصدي من هذا الشيء أنه قد يصار أحيانا بقول ضعيف عند الشخص المجتهد، ليس ضعيف من حيث الدليل، عند الشخص المجتهد بالضرورة العامة. وقد ألف الشيخ عبد القادر الفاسي أو تلميذه كتابا سماه رفع العتب والملام على من قال إن العمل بالقول الضعيف ضرورة حرام. إذن يجوز الذهاب للقول الضعيف ضرورة لحاجة المسلمين عامة. من أمثلة ذلك عندما يقول جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء، لا أعرف أنهم الجمهور، إن الرمي في الليل في أيام منى منهي عنه، لأن الرمي إنما يكون في النهار. عندما زاد عدد المسلمين في الحج ووصلوا إلى الملايين، لا يمكن أن يرموا جميعا في النهار من إلى محدد الابتداء ومحدد الانتهاء، يكون في حرج. أفتى المشايخ بجواز الرمي ليلا لأجل الضرورة العامة، زحام شديد جدا، فيكون من باب الضرورة العامة إجازة ذلك. صور كثيرة جدا تأتي من الضرورة العامة. أيضا في قضية بعض الألبسة، الضرورة العامة في بعض المطهرات، الضرورة العامة حتى في بعض التعاملات. من أهل العلم من يقول إن من الضرورة العامة الآن قضية التأمين، قضية التأمين ضرورة عامة، لا تستطيع أن تسافر من بلد إلى بلد إلا مؤمنا، ولا تستطيع أن تقود سيارتك إلا مؤمنا، ولا تعالج إلا مؤمنا، فيقول هذه ضرورة عامة فيجوز. ولذلك محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله ومن كبار فقهاء الحديث يقول في كتابه تهذيب الآثار، ومن كتب العظيمة جدا، ذكر في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الفقهاء يجيزون الشيء إذا انتشر وعم عند الناس. فقال هو ونقل عن أبي قلابة الجرمي أنه قال إنه يجوز إعطاء المال بأجر ضراب الإبل، الحرمة على الآخذ فقط، مع أنه سلمناها عن أخذ الأجر عليها ضراب الإبل. قال لأنه في زماننا لا يعني صاحب الإبل لا يجعل إبله تضرب غيرها من 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 من, من الإبل، من الإبل أو النياق، إلا بأجرة. فقال يجوز للضرورة. نقل عن أبي قلابة وقلابة من التابعين يجوز أخذ الأجرة للحجامة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حجب إن كسب الحجام خبيث، سأتكلم عن هذه المسألة، بس هذا رأيه في هذه المسألة. يجوز أخذ الأجرة أو يجوز دفعها للعامل الظالم، العامل الظالم بالرشوة. كل هذه الأمثلة ذكرها ابن جرير الطبري إذا عم الفساد فيكون من باب العموم. وإذا قلت لكم هذا الشيء، ومن تطبيق هذا الكلام ما ذكره ابن لب صاحب النوازل من فقهاء المالكية، فإنه يقول عليه رحمة الله، كلامه جيد، إن الأمر إذا انتشر عند الناس وعم في عرفهم وتتابعت عليه الأزمنة، فإنه يلزم أن يبحث له عما يؤيده من اتفاق أو اختلاف. هذا كلام ابن لب في النوازل، وهذا مؤيد لفقه الفقهاء أن الضرورة العامة تقتضي ذلك، الضرورة العامة تقتضي هذا الأمر. الناس كلهم وقعوا في هذا الحرج، الناس كلهم وقعوا في هذا الشيء. يعني مثلا عندما يتكلم الضرورة العامة قضية الصور، لو أن امرأة يرى أن الصور حرام وأنه لا يصح الصلاة بالصور، مثلا أقول هو رأيه أنه لا يجوز الصلاة بالصور سواء كانت مكشوفة أو مغطاة. طبعا من الفقهاء من يرى أنه فقط المكشوف عندما يكون على الثوب، فإذا غطي فإنه جائز. الآن من الضرورة أن تصلي بالصورة، بطاقة العمل، بطاقة الهوية، بطاقة الجامعة معك فيها صورة، عندما يكون هو، طبعا هو المسألة فيها خلاف الأصل، لكن نقول قد يقول بهذا الرأي ثم يجيزه لأجل ماذا؟ الضرورة العامة. فأنا أقول لك من دقيق الفقه وهم معرفة مقاصد الشريعة أن المفتي قد يفتي في مسألة بخلاف ما ترجح عنده لأجل الضرورة العامة. ومثلنا تقريبا ستة أمثلة أو سبعة من كلام ابن جرير الطبري السابق، ومن كلام الشيخ تقي الدين، ومن كلام المعاصرين أو غيرهم، وهذا يختلف فيه نظر المجتهدين. سنتكلم إن شاء الله فيما بعد عن من الذي له الحق أن ينزل هذه الجزئية. طيب نبقى عندنا مسألة واحدة ثم ننتقل للأمر الأخير وينتهي الدرس، وهو أن الشيخ تقي الدين قال كلمة في قضية الضرورات، الشيخ تقي الدين يقول إن ضابط التفريق بين الضرورة والحاجة دقيق، ورأيه هو أن الضرورة هو الحاجة إلى عين الشيء، وأما الحاجة فإنها الحاجة إلى وصف من أوصافه. ولذلك يقول من اضطر إلى شيء جاز مطلقا، ومن احتاج إلى شيء جاز مقدرا. نضرب مثال. الأمر الأول في الآنية، فنضرب مثالا بالآنية. من لم يجد إناء يشرب فيه إلا إناء ذهب أو فضة وإلا هلك، ما في إلا إناء ذهب أو فضة ولسه يموت، نقول هذا ضرورة يحتاج لعين الكأس، ما في الدنيا إلا هذا الكأس، كأس الذهب والفضة، فجاز عينه، إذن هذه ضرورة، حاجة لعين الشيء، ما في عنده إلا هذا الكأس من ذهب أو فضة، جاز، جاز له أن يشرب منه، بخلاف من احتاج إلى وصف من أوصافه، الذي ينكسر كأسه هو ليس محتاج لهذا الكأس، ولكنه محتاج إلى تشعيبه، إلى لحامه، فيجوز له أن يلحمه، ولكن بفضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة. ثلاثة أشياء. نفس الشيء يقول الشيخ، هو طبعا يتوسع في هذا المبدأ، يقول الذهب، من احتاج لعين الذهب، سن ذهب، أنف ذهب، جاز له، يجوز له، ولكن من احتاج إلى وصف من أوصاف من الذهب، مثل الساعة، الساعة قد تكون ليست ذهبا، ولكن جزء من أوصافها الداخلية يكون فيها جزء من الذهب من باب الدقة في الوقت أو كذا، أنا أعرف كيف صناعة الساعات، فيقول الشيخ يجوز. فلذلك الشيخ يتوسع في قضية استخدام الذهب والفضة في الحاجة أكثر من توسعه في الضرورة، لأن الضرورة الحاجة لعينه، والحاجة حاجة لوصفه. الأمر الثاني عنده أي الشيخ قضية إن ليست كل ضرورة مباحة، فعنده إن الضرورات شيء يدخل للجوف، وشيء يلبسه الشخص بهذا الترتيب يكون قد والى بدنه، ثم شيء قد أظله كالسكنة وغيره، ثم شيء كان بعيدا. فبهذا الترتيب إذا احتاج الشيء الشخص لشيء يظله أو يلبسه يكون ملامسا لبشرته ولو محرما جاز، ولكن أن يأكله يدخل إلى جوفه لا يجوز. يقول لأن الجوف يجب أن يحتاط له ما لا يحتاط البشرة، فلو أنه كان الدواء من دم أو من خنزير واحتاج له في بشرته، هذا رأي الشيخ صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس هذا يعني محله، يجوز التداوي به في البشرة ولا يجوز تناوله إلا لأجل دفع الوفاة، وهو أشد الشيء. وذلك حمل الحديث صلى الله عليه وسلم تداوي ولا تداوي بحرام فيما يتناول وليس فيما يجعل على البشرة. طبعا الوقت انتهى، وإلا وددت أني أبسط كلام الشيخ أكثر من هذا البسط. أختم بجزئية واحدة لأننا سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بموضوع مختلف، وهي قضية كيف نعرف أن هذا الحكم موافق لمقصد الشريعة أم ليس بموافق. هذه نعرفه بأحد أمرين، إما بالنظر لذات الفعل أو بالنظر لنية المكلف، وهنا مهم جدا أننا ننظر إما للفعل نفسه، هذا الفعل هيئته، هذه الطريقة، بهذه الطريقة نقول صحيح، أو أنه يعني مثل عدم المشقة فيه وعدم التكلف وعدم التصنع أن هذا العقد مباح أو ليس بمباح، فنقول وافق مقاصد الشريعة، أو ننظر لنية المكلف. يقول الشيخ تقي الدين وطريقة فقهاء الحديث عليهم رحمة الله النظر للنية، ولذلك هم من أشد الناس إبطالا للحيل التحيل. عندما يأتي شخص فيقول، وهي ذكرها ابن السبكي في طبقاته، ذكر أن رجلا من الفقهاء من ينظر للصورة للنوع الأول دون الأمر الثاني، كان رجل من الفقهاء إذا وجبت عليه الزكاة قبلها بيوم، سماه ابن السبكي في الطبقات، يجمع أبناءه بجانبه ويقول يا بني إن العمر فان، وإن هذه الدنيا زائلة، وإن أحب الناس إلى الشخص بنوه، وإني أشهدكم أن أموالي جميعا قد وهبتها لكم قبل الزكاة بيوم. فيقول بنوه: يا أبانا، إن الدنيا لا طعم لها بدونك، وقبلنا هذه الهبة. فيأتي خدمه فيحملون ذهبه وفضته وينقلونها إلى بيت أبنائه. جاء الغد، وجوب الزكاة، عنده مال ما عنده شيء. ثاني يوم بعد يومين بعد 48 ساعة يأتي أبناء فيقول: يا أبانا، نظرنا في هذه الدنيا، ذكر مسلوك هكذا كلامه، فإذا بالدنيا لا طعم لها بدونك، فنقول: قد وهبناك المال الذي وهبتنا. فيقول: قبلت. هنا في الحقيقة لو نظرت للظاهر وهبهم ثم اتهبه منهم، لكن لو نظرت لنيته، نيته مخالفة للمقصد، ليس كذلك؟ فهنا نقول: لا بد أن ننظر للنية. وهذا الذي بنى عليه الشاطبي رحمه الله تعالى بابا كبيرا في المقاصد، وهي نية المكلفين. فنية المكلف مؤثرة في معرفة المقصد. بعض المعاصرين لما أراد أن يعرضها قال: إن المقاصد نوعان، مقاصد مكلفين ومقاصد شارع. لا، يجب أن نعرضها بهذه الطريقة، ولكن نقول إن نية المكلف مؤثرة في معرفة صحة الفعل وموائمته للمقصد الشرعي. أنا أردت أن أجعلها بعد تقاسيم. لماذا؟ لأن بعض المعاصرين لما نظروا في كلام الشاطبي قالوا إن المقاصد الشرعية تنقسم إلى قسمين: مقاصد المكلفين، نية المكلفين، ومقاصد الشارع. في نظري أن هذا غير تقسيم، ليس هكذا، وإنما نصوغه بطريقة أخرى. فنقول إننا نعرف أن الفعل موائم وموافق للمقصد الشرعي لأحد أمرين: النظر لظاهر الفعل، والنظر لنية المكلف. سنتكلم إن شاء الله عن الحيل، وسنتكلم عن عقول التلجئة، وسنتكلم عن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأثر ذلك في تطبيق مقاصد الشريعة بأمر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أحد الإخوان يقول: ذكرت مثال الجزية، فهل نحن الأجانب الذي ندفعه لتجديد الإقامة يعتبر جزية ويعتبر من الذلة أم ليس بذا؟ أول شيء، الجزية تعطلت من القرن الرابع الهجري، تعطلت. فقد ذكر الفقهاء وذكر المترجمون أن خلفاء بني العباس عطلوا الجزية من ذلك الوقت، وذكروا أن أحد الخلفاء هو الذي أعادها فترة ثم انتهت، انتهت الجزية من القرن الرابع. وهذا مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم في آخر الزمان يعيد الجزية، فصدق عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الجزية تعطلت منذ زمن قديم، من قرن تقريبا 300 وشوي، القرن الرابع. وهذه المسألة ذكرها ابن الجزري عصري شيخ الإسلام في تاريخه عجائب الآثار، فقال إنها تعطلت من ذلك القرن وأعادها فلان، نسيت الآن من هو، فترة معينة، ثم ما زالت معطلة. شوف، من زمان وهي معطلة. أما الذي يدفع من تجديد الإقامة والرخص والاستمارات وغيرها، فإن هذه تسمى ضرائب. وقد ذكر الغزالي في الوسيط قولين عند فقهاء الشافعية في الضرائب هذه، هل هي حرام أم ليست حراما، وذكر أن الصحيح، ذكر في الوسيط وفي الأحياء أن الصحيح هي جائزة لكن بشروط. الشرط الأول: يجب أن تكون مصرفها عاما، ما يكون خاص، لأنه في بعض عهد سلاطين المسلمين وخاصة في عهد المماليك كانت تضرب هذه الضرائب لمصلحة أشخاص بعينهم، هذا ما يجوز، هذا الظلم، المكوس المحرمة. وأما إذا كان عاما فذكر أنه جائز. الأمر الثاني: أن لا تكون على ما يملكه الشخص وإنما على فعله. واستدلوا على ماذا؟ ما أجمع المسلمون عليه من تعشير، شوف عبارة تعشير أموال التجار. التاجر إذا انتقل من بلدة إلى بلدة، من بلاد دار حرب إلى إسلام، فكانت معه بضاعة، فالفقهاء أجمعوا، نقل إجمالا نظنه قول جمهور لأنني ما أعرف خلاف، أنه يجوز تعشير ماله، اللي يسمونها الآن جمارك، هي جمارك نفس الاسم، فقالوا إنها جائزة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي في الإنصاف وغيره أن مثل هذه إذا كانت للمصلحة العامة فإنها جائزة. ونحن نعرف أن غالب دول العالم، ليس كلها، غالب دول العالم المصدر الأول لميزانية الدول إنما هي يكون من مثل هذه، من الجمارك ومن الضرائب التي تكون على الأشخاص والواردين وفي غيرهم. فالحقيقة أن هذه ليست من الجزية، والكل مشترك فيما ذكرته من هيئة الدفع. طيب، مثل الساهر هذا هل هي ضرائب؟ لا ليست ضرائب، هذه عقوبة مالية. يجب أن نعرف التكييف الفقهي، هناك شيء عقوبة وهناك شيء جزية وهناك شيء اسمه مكس أو ضريبة أو تعشير. يقول هل الحد داخل في الحكم؟ طبعا هل الحد داخل في المحدود مثل الركبة والسرة تكلمت عنه، وهل يقاس على الحد في الوضوء؟ نعم. يقولون كل حد ليس داخلا في المحدود إلا في موضعين، في المرفق وفي الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الدرقطني من حديث جابر لما توضأ أدار بيده على مرفقه، فدل على أن المرفق والكعب داخلان في الوضوء، فهما المستثنيان من هذه القاعدة عند الفقهاء، فقط المرفق والكعب، وما عداه فإنها ليست داخل. لما أقول لك مثلا بيتي إلى الشارع، الشارع من بيتك؟ لا، بيتي من بيت الجيران إلى الشارع، بيت الجيران من بيتك؟ لا، فالحد ليس داخل المحدود. نعم، هل يمكن أن نجد مقصد مقاصد الشريعة في القرآن دون اجتهاد؟ نعم، وسأتكلم عنها غدا إن شاء الله. قال مثل قول فهل قول الله عز وجل ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نعم، هذا مقصد جيد يتعلق بالهدي والذبائح وما يتعلق بها. انتهى الوقت، وسأتكلم عن هذا السؤال إن شاء الله في الأسبوع القادم أو هذه الأسئلة غدا بمشيئة الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.